السعودية 2023 مصادفة واحد من الناس اللي كان عندي معهم اجتماع أسبوعين مضى وكان شخص إنجليزي يعني كان في السعودية في السبعينات والثمانينات دخل معايا في نقاش في السعودية وحب يسفل حتى هو وكيف هتو يعني قعدت نحكي له قال لي كأنك تحكي على بلد تاني. البلد شبيه بليبيا، جبال ومناطق خضراء وصحراء وشط على البحر الأحمر وعلى خليج العرب، الطبع البدوي موجود، طبع الحضري موجود، بس القطاع الخاص عندهم يعتبر من أحد دعامات الاقتصاد، وهذه شيء يعني تم نتيجة إدارة حكيمة حاليا، وهي تعتبر شيء إيجابي وشيء خطر.
لما قلت أجندة خوفتني في الأول.
There's always like no على خاطر الناس، بس أوكي من هم الناس؟
والإنسان اللي مش مطلع يسهل جدا إنه هو يصير لغسيل المخ هذا.
Time مش بس money, time is everything.
2011 developed depression.
وفي نفس الوقت هو يدق قاعد يقول بقى حتى لو عجبتش يمشي بلع.
أي choice تأخذه في consequence ممكن يضيع لك حياتك وممكن يركبك فوق.
واللي كان يعذب فيه كنت نعرف علاش إنه هو يدير فيه.
انا عم بحاول بس انه بس رساله انه ننتصر على الشيء الصعب اللي صار معنا بس هيك.
انا متحمس، انتوا واتين، يلا نبدو.
مرحبا بيك في دميري، انا طارق الميري صاحب البودكاست. حلقه اليوم معبية، ضيفي مستثمر ومستشار اقتصادي متخصص في التعدين والعملات الرقميه. تكلمنا على كل شيء حتى الفلسفه. ضيف اليوم هو مندر شحومي، مستثمر مغامر ومهتم بالقطاع المالي. اشتغل مع مؤسسات سيادية في دول مختلفة من ضمنها السعودية، وما بيننا نشتركه في المعيشة في لندن وحب الجري أو الركض وبعض الفلسفة في الحياة. استمتعت جدا بالحرية والعفوية اللي صارت في التدريسة، ونقصت قدر الإمكان من صوت الأم أم أم لتقليل الإزعاج خاصة في نسخة الفيديو. بالمرة تقدر تتفرج على الحلقة كاملة على اليوتيوب، ابحث بس على دميري بودكاست وتلاقيها. أنا متحمس، أنتوا واتين، يلا نبدو. شنو أمورك؟
تمام الحمد لله. الحمد لله.
كيف بديت اليوم؟
اليوم بديت أنا عادة اليوم غيرت شوية من البرنامج متاعي، لأن اليوم الأحد في البيت هو بانكيكس داي، فنود الصبح ونلم على العيال ونديروا البانكيكس كلنا مع بعضنا، لأن في البيت عندي ما مش مؤمنين موضوع الفطور الصبح، بس ساندي اليوم الوحيد يوم الأحد اللي هو فيه بانكيكس داي، لأن بحكم العيلة كلها مع بعضها وكل شيء. فاليوم بديت أني صحيت ودوشت وكنت بنمشي جارية، بس ما صارش منها لأني صحيت متأخر شوية. البارح كان في عندي لقاء مع أصحاب وطولنا في الليل، فكان يوم خفيف. وبعتدي بالسيارة خديت شوية رواق، وصلتك هنا بعد ساعة. طبعا أنا من في لندن، أنا من ناحية الأخرى، يعني كأنك لو خديتها لرقعة أنا وأنت متضادين في المكانات متاعنا، أنا العكس، أنت شمال شرقي وأنا جنوب غربي.
ما نعطهم شلبة تفصل بعدين يبدو طقطقوا على الباب.
ميزتها لندن كبيرة، عارف شمال شرقي يقول له وين بجيبها.
أنت المحير فيها قبل لما كنت نزور، يعني لما كنت طالب لندن ما تشوفش منها حتى 1%، عرفت؟ شارع معين، تسوق معين، لو بتجي تجي على إيفنت يعني خاصة بيك، بس لما تعيش فيها تحس إن مدينة داخل مدينة داخل مدينة، يعني ثقافية، نمط الحياة، الطبيعة اللي فيها. شمال يختلف على الجنوب بمراحل.
طبعا نحن أفضل، اللي جنوب النهر أفضل.
تعرف الغريب أن ما عنديش التحيزات هذه رغم أنها لي أكثر من 7 سنوات، يعني بس قاعد نلبس فيها الهوية اللندنية، بس أنت أطول مني هنا يعني مراحل. يعني
أنا توا 22 سنة، 2001 طلعت من ليبيا في أبريل 2001. أول ما وصلت مشيت زرت صديق لي في جنب بامنغهام، قعدت معاه أظن أسبوع، بعتالي نزلت. نتفكر فيها سافرت أنا حشيشتي كتبات، بس كتبت فلسفة وما فلسفة وكلام ده. فعندي من المكتبة متاعي في ليبيا لما جاي أنا عارف روحي بنطول، فجبت معايا مكتبة كاملة يعني في حدود 30-40 كتاب حاطهم في شنطة. فتفكر فيها نازل في شارع فيكتوريا كيف جاي من المحطة وطالع برا شنطة كتفي هذا قعدت كله أحمر بعدها بأسبوع، عرفت؟ لأني رافع شنطة كتابات عرم وفي نفس الوقت اللاجج. وجيت لندن قعدت في لندن مدة 6 أشهر، وبعدين مشيت للجامعة في الشمال، كملت الماجستير الأولى متاعي في الهندسة الطبية، وبعدين رجعت لندن مرة أخرى، بس ديما لندن جنوب النهر، ما عمريش سكنت شمال النهر، عرفت؟ فهذه بالنسبة لي أنا نحس بها، بس هذه ميزة لندن زي ما قلت أنت، أن توزيعة لندن أن كل منطقة فيها وسط، وفيه الوسط التجاري اللي معروف للسواح. طبعا احنا اللي تلقى اللي عايشين في لندن ما يحبوش المناطق اللي فيها سواح واجد، لأنها دوشة وبتلخبيط، وإحنا عندنا منظومة، عرفت، اللي يمشي، وبدأت لما تمشي ماشي العمل الناس بتمشي في اتجاه معين، والسواح يجيك في النص ويقف لك وانت تلقى روحك متلخبط. بس الحاجة اللي حبيتها أنا حشيشتي طبعا الهرولة، أفضل طريقة أنك أنت تشوف بها أي مدينة في العالم أطلع هرول فيها.
مش بالبشكليت؟
مانيش متاع بشكليت ولا بشكليت. أنا مانيش متاع، عنديش واجد على البشكليت، نفضل أني منها نتريد ومنها نتحرك. وبعدين السرعة الهرولة أقل من سرعة البشكليتة، فتعطيك فرصة أنك أنت تشوف أشياء بطريقة، لأنك أنت بشكليتة مازال قاعد تشغل في ماكينة، ضروري تكون رد بالك من أشياء معينة، ما تنتبهش لأشياء واجد. بس لما تكون تهرول أنت ماشي بنسق معين، طالما قاعد تشوف قدامك وماشي أنت في البيبمنت، يعني في المرشة بادي، ما مش محتاج، يعني مش هتجيك سيارة تخش فيك وما إلى ذلك، فتلقى روحك تشوف في حاجات غريبة. والشيء الثاني، احنا ديما نتمشوا هيك طبعا امام وتحت، لما ترفع وجهك فوق تشوف اشياء في لندن ما تلاحظهاش عاده، يعني الاركيتكتشر، الديزاين، الساينس، حاجات غريبه، عرفت.
بس اقول لك على مشكله، يعني الفرق بيني وبينك، انا نهرول، بس لما نهرول في حاله الم، يعني كل شيء يوجع ودهشان. فما ما يعني أنا نفسيا ما وصلتش المرحلة بتاع الاحترافية بتاعك إن أنا نهرول ومستمتع، بش نستمتع بالحوالية، هذا بش البشكليتة تريح شوي، هي اللي تاخذ الحمل. يعني
الهرولة تبي وقت، لأنك أنت زي ما صحيح عرفت إن تبدأ في الأول، وبعد تالي تلقى روحك أنت تعتمد أنت شنو اللي قاعد تدير فيها. أنا مثلا ندير كاني ضغطت، ندير كيلو في 4 دقائق، كاني ضغطت
حتى هذا above average، يعني مستوى متوسط،
بس ما تقدرش نديره، يعني نقدر نمشي 5 كيلو كيلو 4 دقائق، لأن عندي هدف أني بندير 5 كيلو في 20-21 دقيقة،
هذا الماكس بتاع السباق زي ما
قلت لما نسبق. بس بسبب هذا لما ننقص من سرعتي جسمي يعني عارف أني أنا نقدر ندفع أكثر، فهي ما تعرف عمرك ما تعتمد لما بطالع بتهرول للجو ولا بتهرول تتمرن. لما نهرول نتمرن عرفت مسافات قصيرة وسرعة عالية، لما نهرول مجرد أني نطلع بنشوف مدينة طبعا ما تقدرش تدير 4 دقائق للكيلو لمدة 20 كيلو. كنت نحكي أنا وياك على باريس، مشيت يعني من لديفونس اللي هي واحد المناطق لغاية اللوفر، متحف اللوفر، وبعدها اللي نزلت كل هذا كله على بعضها كان أظني فيها 14 كيلومتر و15 كيلومتر. ميزتها أنك أنت تهرول شوية توقف تأخذ صور، تهرول شوية أخرى توقف تأخذ صور، وتلقى روحك تشوف فيها بطريقة أخرى. بس السرعة متاعك طبعا ضروري تكون أبطأ بواجد باش تقدر تستمتع بالمنظر.
بس أتوقع فيه هي المتعة جاية من أنك أنت درت حاجة تخليك تركز ما يدروش فيها كل الناس، في نفس الوقت في نوع من الألم، جسمك قاعد يدقدق، يعني برغم أنك أنت محترف بس قاعد تبذل في مجهود، هذه أنت قاعد ترسم في حاجة في الذاكرة بتاعك. أتوقع يعني مش كل مرة تمشي الباريس هتتذكرها بنفس المستوى هذا، يعني صحيح. إنه تحت لك فرصة أنك تجري صحيح. وشفت أشياء ووقفت بتمعن، يعني
صحيح. ما يقول لك الذاكرة الإنسان غريبة، الذكريات السيئة تلقاها منحوتة، والذكريات الطيبة كأنها كاتبة على الشط، عارف، تمحيها المية بسرعة
طبعا.
لأن هذه معروفة عن البشر، أن البادي بانس اللي هن الأشياء السيئة اللي تحصل في حياتك، ردك النفسي وردك العاطفي يخلي الذكرى هذه تطول معك. وهذه ليش دائما الناس يتعبوا منها، يعني ان تلقى الانسان يمر بمراحل مثلا ديبريشن ما لذلك، كان يلقى روحه الكآبة، يلقى روحه شاد في الذكريات السيئه. فهي تدريبك انت ليش ان يكون مبني على الحياة ما أنت لما نولدش ما فيش حد عطاك وعد إن الحياة هتكون ممتازة وكل شيء سهل وأمورك كلها منظمة. الحياة بتجي زي ما هي، فيها السيء وفيها الطيب. إحنا البشر نزعلوا لما يصير لنا شيء سيء، بس ما نفرحوش بنفس الدرجة لما يصير لنا أشياء طيبة، ونقول ليش أنا لما أشياء سيئة تصير، وما نقولش ليش أنا لما أشياء سيئة طيبة تصير لي. فلذلك الإنسان ضروري يعلم نفسه إن فيه توازن. المهم أنت بصحتك، المهم أي خسارة تمر بها تتعود، أي شيء مهما كان تقول أنت هذا نهاية خلاص ومعاش نقدر نتحمل أكثر منه، تلقى روحك اليوم اللي بعدها يخف أقل، اليوم اللي بعدها يخف. ما فيش أي شيء محتاج أنك أنت تمسك فيه ومعاش تمر overcome، يعني تطلع من الحالة اللي أنت فيها
تتجاوزها
لأنها في الأخير أهم شيء أنك أنت عندك الصحة، عندك القدرة. حتى الخسارة المادية، الخسارة المادية تتعود. الخسارة الأصدقاء يعني سيئة بس تتعود، عرفت. موت الأحباب يعني هذه سنة الحياة، عرفت. طالما أنك تتقبلها بدري تزعل عليها وكل شيء، بس يعني حتتعود عليها. مع مش معناها أنك تنسى الذكرى، بس ضروري تتعلم أن الحياة ما زال ماشية، وضروري تكون إيجابي، وضروري تستمر فيها.
هذا مفروض كتبناهم في عندي كتاب النصائح، بعدين
بستخدم فيه يعني. هي نصائح، أنا رغم نحبش النصائح العامة، لأن عادة الناس ينسوا أن كل إنسان ظروفه تفرق، فما فيش شيء يمشي مع الكل.
لا، هو اللي حيسمع حكيف هديمة يعني على المرحلة اللي هو فيها، المشكلة اللي هي عندها ولا بيتجوزها، فكويسة يعني بدينا بها كبداية. بس لو فتحنا المنيو نقدر نتكلموا على السفر، نتكلموا على الاستثمارات ستارت ابس، نتكلموا على كريبتو والمايننج التعدين. يعني بنقدر نديروا 50 حلقة هذا اللي بنحكي لك
مواضيع واجهة.
فأنت لو تنتقي حسب الأولوية اللي تحس إن أنا هيك مزاج اليوم لحد هيك نبي نتكلم على هذه كأولوية ونخش فيها طول. يعني
الأولوية حتكون مبنية على ناس فلسفتي في الحياة نفسها. احنا واحنا صغيرين ديما يسألوا فينا شن تبي تكون، مثلا طبيب، مهندس، اللي هو. وهذا سؤال غلط. انت بتكون انت شو بتدير، هذا شيء اخر. انا لما مثلا عملي في مجال الاستثمارات ما هوش حياتي، هذا شيء اقوم به استمتع به، بس هذا شيء محتاجه لي حياة معينة، نمط حياة معين انا محتاجه وما الى ذلك. فلذلك لو نعرف نفسي، أنا إنسان يحب الفلسفة، يحب دراسة الأديان، يحب ثقافات الشعوب ويفهمها، يحب ينظر لتطور البشرية منها، بس ما هوش تخصصي في مجال الاستثمار. فأنا لو تقول لي أنت شنو تكون تفضل، نقول لك أنا أفضل نكون محسوب فيلسوف. لا أرقى طبعا أني نكون فيلسوف، بس هذه أشياء اللي أرغب فيها واللي تخليني مستمتع بالحياة. اشياء اللي يقوم بها يعني عمل، يعني كل مره شيء. انا مؤمن ان الانسان ضروري يكون، بالذات في الفتره اللي احنا عايشين فيها هذه الفتره.
انا مش قاطعك، انا عجبتني، انا نبي نكون محسوب فيلسوف. هذه تحتاج تريبل زوم ان هنا.
تفضل
اشرح لي اكثر علاش زي ما تقول عندك رغبه ان ينظر لك بهذه الطريقه، كيف جد؟
لان لو تنظر لي العلوم كلها، سبب تطورها هو الفكر الفلسفي. انت PhD هي دكتورت ان فيلوسفي، بس هي تلقى عندك PhD في رياضيات، PhD في كيمياء، فانت دكتور فلسفه في الكيمياء، دكتور فلسفه. فهي ام العلوم، لان هي اللي بتفتح لك الفكر انك انت تبدا تسال فيها اسئله، تبدا تتعامل معها بجوانب مختلفة. وكل ما تتعمق فيها تعرف أنك أنت علمك لا يتجاوز حد معين، لأن كل مدرسة ولها فكر. أنت لو تقرأ مثلا تهافت الفلاسفة، نقاش فلسفي بين عالمين بيناتهم مئات السنين.
ممكن اسم الكاتب اللي ما عارفاش،
أبو حامد الغزالي، طبعا كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، وكان نازل فيه على الفلاسفة وطريقة نظر الفلاسفة للأمور الدينية، يعني أسئلتهم وكيف، وفيه مسلمات وما إلى ذلك. فجاء بعدها ابن رشد اللي هو يعتبر الأب الروحي للتقدم الأوروبي. احنا ما فيه أشياء كثيرة من الناس ما يعرفوش إنه الرينيسانس اللي صار في أوروبا كان بسبب فكر أبو ابن رشد والطريقة اللي كان يفكر فيها، الطريقة عصر العقلانية يعني. عصر النهضة. فتلقى ابن رشد جاء بعدها بمئات السنين ورد على أبو حمد الغزالي بكتاب تهافت التهافت، إنك ليش أنت تقتل الفكر الفلسفي والرغبة في معرفة الأشياء حتى لو كانت من الناحية الدينية، لأن ما فيش تناقض بين الدين والفلسفة. لأن أبو حمد الغزالي كان مركز على أن الفكرة أن الفلسفة والسؤال في الدين توصلك لأشياء غير مقبولة، وأبو ابن رشد يرد له لا، أنت هذه مقبولة، أنها تعزز لك الإيمان عندك، تعزز لك، تقوي لك الإيمان عندك وتوصلك لمراحل أعلى من الإيمان، لأنك أنت معاش من الناس اللي مؤمنين فقط لأنك أنت مولود على دين معين، أنت مؤمن بقناعة لأنك أنت درستها وسألت وفيها عرفت أن علمك لا يصل لنقطة من العلوم اللي إحنا قاعدين نحاول نوصل لها، يعني أشياء بسيطة مش قادرين، إحنا وصلين للقمر وقاعدين نحاول نوصل للمريخ ومسار مش عارفين الدماغ البشري كيف يشتغل، قاعدين نناقش وما زال هل الذاكرة تحفظ في الحامض النووي متاعك الدي ان اي ولا لا، وفي تجارب تقول في صحيح تحفظ وفي تجارب يقول لك لا، وفي من جاء قال لك لا في اثباتات ليها في عصفور نوعي معين نوع من العصافير اول ما يفقس من الدحيه ينقز من العش ويبدا يعيط بصوت عالي. الام والاب شين يديروا لما هو جعان يجوا يوكلوه بس يسكت، خايفين من البريدتورز، خايفين من الحيوانات يجي ياكل. تو العصفور هذا ما عمره شاف هذا كيف طلع من ده، ما عمره شافها قدامه انه دير هذه كانك جعان باش يوكلوك. ففي شيء في الدي ان اي نتاعه انه هو اللي اعطاه الذاكره انك لو درت هذه. طبعا هذه كلها دراسات وما زال مستمره وهذه ميزتها. فاحنا لما جي انت تبدا تتساءل تلقى روحك إن مهما وصلنا من العلم ما زال ما وصلناش حتى أطراف ليها، يعني الرياضيات نقولوا لها أم اللغات. ليش؟ لأنك أنت أي شيء في الكون أي شيء تقدر تديره معادلة رياضية، هي استثمارات طب كل شيء تقدر تعبر عليه بمعادلة رياضية. فهذا نرجع للسؤال ليش الفلسفة، لأنها هي يعني تنظر لها التاريخ، شوف سقراط أفلاطون أرسطو، يعني علماء في علوم وفي نفس الوقت فلاسفة. فبالنسبة لي إن الإنسان باش يوصل لقدر معين من العلم ضروري يكون مبني على الفكر الفلسفي والرغبة في الفلسفة نفسها مش التفلسف. طبعا هذا موضوع آخر.
شن اللحظة اللي زي ما تقول عززت الفكرة هذه في داخلك ان انا اوكي في حاجات ندير فيها خبير فيها بس ما ترمزش لكياننا فقط، هذه خدمة بس انا كشخص كهوية شوف في نفسي بطريقة اخرى في نفس الوقت عن حب الفلسفة اللي واضح انت موجود مزروع فيك وما يعني عن طريق كلامك واضح يعني الطاقة اللي قاعدة تطلع منك كنت تتكلم عليها. شن اللحظة اللي اكتشفت أن هذا الموضوع مهم؟ يعني أنا لو نذكر مثلا واحدة من الحاجات اللي أثرت فيها بطريقة غريبة هكي، قداش ما جزء كبير من المعلومات مفقود مش ملموس عندنا احنا، يعني سواء من الشق التعليمي سواء من الموضوع الفهم بصفة عامة، أن في كنز تاريخي في إرث للعلماء اللي حكيت عليهم محفوظ وموجود. بصيف اللي فات كنت في إيطاليا صدفة في جاليري هيك عشوائية على طرف البيانالي مدارينا، خشيت سبونسورد باي برادا أصلا يعني كتب مجلدات مفصلة تشبحها بعيونك، يعني كتاب في فيترينا كأنه هيك 4K HD ببحث علمي بمقاطع فلسفية الناس اللي نسمعوا بهم احنا فقط، يعني هيك أسطر عابرة مع الناس. الكنز هو اللي هو الكتب نفسها، يعني علاش الأشياء هذه فقدت عنا وحفظت غادي وزمان. نرجع لك انت يعني كيف كونت العلاقة هذه بحبك للفلسفة؟ يعني
طبعا هي باش نجاوبك ضروري نبدا سبب. انا طبعا انا ليبي والدي جدي من مصراتة، والدي مولود بنغازي، أنا مولود في طرابلس وعشت في مصراتة وعشت في طرابلس ودرست بنغازي وبعتلي رجعت. وقبلها كنا عايشين برا ليبيا. أنا رجعت ليبيا طبعا كان فيه شوية أشياء ثقافية يعني، لأن بحكم أننا تربينا برا وشوية ولما رجعنا ليبيا كان فيه عندي يعني وقت زايد ما عنديش ما ندير بيها، فيه رغبة وفيه أشياء نبي نديرها وما عنديش كيف نديرها بسبب معين يعني. أنت عارف في ليبيا الشباب
تحكي ليبيا كساد تحكي
اللي يعني فيه نوع منها، بس أنا كنت رافض الفكرة أن الكساد هو اللي عرفك أنت استفيد من وقتك، لأن الإنسان يولد بمخزون معين من الوقت زي حساب كشف حساب. تخيل أنك الواحد مولود بكشف حساب فيه مليون دولار كل يوم تصرف منه، هل أنت بتصرفهم هذين كلهن بطريقة فيها مردود ليك، ولا بتمشي تصرف وتوصل ليوم معين خلاص ما عاش فيه راح منه؟ الوقت أهم شيء عندنا إحنا كبشر، تنولد وعندك يعني بالمتوسط فيه اللي يتوفى صغير وفيه اللي يطول أكثر من الآخر، بس بالعموم يعني نحن مثلا قرب وقتنا من العمر يعني عشنا في نفس الساعات وكل شيء. فكل الفكرة كيف تستفيد من وقتك بغض النظر على الظروف اللي موجودة متاحة، يعني هل أنت بتتعلم ولا بتمشيها نوم؟ يعني نعرف ناس واجدة يعني مراحل سبات مش نوم. يعني أنا من الناس اللي مؤمن أن الإنسان ضروري ينوض الصبح بدري، يعني مرة أوكي تريح ورخي روحك، بس ساعة 7-6:30 هذه طف الفترة متاعنا كبشر إن لما تطلع الشمس تنوض، لأنك في الليل ترقد وفي تطلع الشمس تنوض باش تسعى لروحك تتعلم تتريد. بس ضروري كل يوم يمر عليك تكتب فيه إنك درت فيه شيء، لأن النتائج في الأخير مش حتكون نتيجة تغيير طفرة يوم وليلة أنت حيصير منك وتنتقل من إنسان عادي لإنسان رياضي أو إنسان لاعب تنس مشهور، محتاجة منك مراحل. فهذا الكساد اللي في ليبيا هو اللي دفع بي أني نستفيد من وقتي بأكبر وقت ممكن، لأن في هذاك الوقت كنت يعني ندرس والوالد قال لي ما فيش خطلوع من ليبيا لين تكمل الشهادة الجامعية متاعك، فعندي وقت معين عارفة أن هذا ضروري نستفيد منه بأكبر شكل ممكن. الدراسة ما كانش كافية يعني، كنت شغوف بالدراسة وكل شيء، بس يعني في عندي وقت إضافي أني نستفيد منه، جزء منه مع الصحاب، جزء منه مضيع للوقت، وهي كويسة حاجات دي يعني من ناحية العاطفية. بس في نفس الوقت لقيت روحي يعني داخل في مواضيع الفلسفة وفي نفس الوقت الوالد يعني بارك الله فيه من عمر صغير نبت فينا حب الاطلاع. يعني في حوش ديما كان عندنا مكتبة، حبي للكتب نشأ لأن كل حوش سكننا فيه الوالد عنده مكتبة ضروري منها وفيها يعني كتب معينة موجودة. نتفكر فيه أول مرة قال لي، مش سألت أنا زاكينا لأن قرينا في مدارس برا وقرينا مع ناس يهود مسيح من جميع الأديان وكل واحد مقتنع أنه هو صحيح والآخرين هم غلط. فمشيت سألت الوالد قلت لها ليش إحنا نقوله صح وهم غلط وهم يقولوا هم صح ونحن غلط وما نو اللي يعرف يعني، وكنت صغير الدنيا عمري ممكن 10 سنين 11 سنة. فقال لي والله أنا قال لي الكتب قدامك أعرف، قال لك عندك التوراة وعندك الإنجيل وعندك القرآن أقرأ أنت وقول لي. طبعا صغير أنا وقت أعرف، فلقيت روحي ماسك الإنجيل ونقرأ أعرف من الصفحة للصفحة وكل شيء أعرف صفصفة، وفي نفس الشيء النيو تستمنت والأولد تستمنت وما إلى ذلك، وتالي دخلت حتى على الديانات أخرى اللي هي نعتبرها وثنية، أنت فيش تفهم تاريخهم وكيف طريقة تفكيرهم وكل شيء. فهذه كانت المرة الأولى اللي لقيت روحي يعني نبحث عن شيء لأن ما فيش الإجابة. وطبعا وقتها احنا ما كانش عندنا انترنت وطلع تليفون ولا تشات جي بي تي أسأل ليش شو الفرق بين ضروري تمشي للمكتبة ضروري تمشي تقرأ ضروري تقرأ وتبحث. وهذه دخلتني طبعا في أشياء من أخرى، يعني تفكر أن الوالد كان خايف لأني قريت كتاب اسمه الوجود والعدم لجون بول سارتر، وهو يعتبر يعني للعقل الغير الناضج من الكتب يعني اللي ممكن تأثر فيك واجد، لأن فيه اللي يقرأ ويبتلع كل شيء يقرأ فيه بدون تحليل ليه ونقد ليه، وفيه اللي يقرأ فكرة وجهة نظر شخص آخر ممكن صحيحة ممكن خطأ، فما تخليهاش تأثر فيك استفيد منها بدون ما تاخذها كلها على بعضها، لان مش كل شيء مكتوب صحيح. هذه افكار، وهذه ميزه الفلاسفه، يغير رايه بين يوم وليله، واليوم هذا فكره وبكره يعني
في رحله يعني
نلقينا رحنا. اما العوده لموضوع احنا كثقافه وليش خسرنا الموروث، طبعا فيه ظروف اجتماعيه وفيه ظروف صارتنا كشعب عايش في رقعة كبيرة. يعني فيه منا طبعه المدني وفيه منا طبعه البدوي وفيه منا وما فيش صحيح وخطأ يعني كل شيء. وبعدين دخلوا علينا الاستعمار اللي هو الاستعمار العثماني، وبعدها الاستعمار حسب الدولة الفرنسي، وهذه ما كانتش يعني أشياء إيجابية، كانت يعني دموية في أغلبها. وهذا غير الحروب اللي كانت بين الدول، بين الشعوب العربية نفسها، يعني حكم ان احنا كنا قبائل لغارة وما الى ذلك. فلما كانت، لما قامت الدولة الإسلامية بنت موروث، يعني كان فيه المدارس، كان فيه يعني انت اشياء واجدين ما يعرفوش ان اقدم 3 جامعات في العالم مش في اوروبا ولا في اي دولة اخرى، اقدم 3 جامعات في العالم شمال افريقية، عندك الزيتونة والأزهر والقرويين. لما جيني فكرة المستشفى أسسوها المسلمين، ما هو ما أسسهاش الأوروبيين. فكرة الإدارة نفسها، يعني لما جيل الأندلس تلقى إن كانوا الحكام المسلمين عندهم وزراء يهود، عندهم كان فيه التقبل للآخر، وكان في فهم للعلاقة بين الناس في الإطار. يعني أنت واجدين كانوا يقول كيف أنتوا، لأن كانوا فرضين الجزية على الغير المسلم. استنى، المسلم يدفع في زكاة بحكم أنه هو غير مسلم، ضروري يدفع مقابلها لأنه أنت عايش في مجتمع، هذه الأموال تصرف عليك أنت كمواطن في الرقعة هذه، فهذه اسمها زكاة وهذه اسمها جزية. هذا الفرق الوحيد بيناتهم، عرفه. وهذا السبب لما انهارت الحكم الإسلامي في الأندلس ورجعوا للمغرب، أغلب اليهود طلعوا معهم، رجعوا معهم وطالبوا أنهم هم يضلوا تحت الحماية، لأن عارفين أن الظروف اللي بعدها كانت حتكون أسوأ. أنت الحكم لما رجعوا المسيح للأندلس، المجازر وفرض الدين على الناس بالغصب، يعني واجدين ما يعرفوش ان اللي عندهم حاجه اسمها الفيستا في اسبانيا، فيستاز وتلقاها معبيه خمون، يعني معبيه حلوف يعني ضروري في كل طاوله
لحم الخنزير.
ليش؟ لان فيه واجدين من اليهود والمسلمين ما بوش يرجعوا وتظاهروا انهم هم مسيح،
اضطروا انه يخبوا، يعني
يخبوا. فهذا ما عارفين ان فيه مازال شنو يدير له كول
وريني.
اللي ما يأكلش معناه هذا قادس، لأن المسيح اليهود زينا ما يأكلوش في الخنزير.
حتى علاش لحد الآن المطاعم، ما نعرفش جزء كبير من إسبانيا حتى في مدريد، ما نتذكرش مطاعم شيني بالضبط، بس تلقاها معلق السكيطة هذه، تلقاها على السقف كل مكان، كمنظر جاية من الثقافة هذه،
هي موروث بالتالي تطور معهم. فالفكرة إن أيام استقرار الشعوب في المنطقة كانت أفكارنا تقدمية، وكنا نأخذ عن العلوم اللي قبلنا، يعني كان العالم عالم، كان يدرس كيمياء وفيزياء ورياضيات، وبالتالي يدخل على الدين والفلسفة فكان الإنسان يتربى على مراحل، مش زي المدارس توا بس بفكرة نفس المدارس، يعني لما يوصل عمر معين يبعتوه يدرس على عالم رياضيات، يوصل عمر آخر ينتقل لكيمياء، ينتقل لفيزياء. فكان فيه تأصيل العلوم، كان فيه فكر حماية العلوم، يعني المكاتب اللي كانت الترجمات، أغلب الفلاسفة والكتب اليونانية تم ترجمتها عن طريق العرب، وحفظها كموروث عن طريق العرب، لأن هم أول من فهموا إن فيه فكر قام في المنطقة هذه ممكن يفيدنا، خديناه وطورناه وأنشأنا العلوم اللي احنا بعدها. بعد الاحتلالات، أنا وجهة نظري طبعا ممكن تكون أغلبها ممكن خاطئة، إن الحروب والاستعمار أثر على المجتمعات، فالإنسان اللي ظروفه سيئة، يعني المتاحف والعلوم والحاجات هذه أقل اهتماماته، هو لاهي في الأكل والحياة والأمن وما إلى ذلك والخوف وبعدها تأصلت. يعني حتى إحنا وإحنا صغيرين في ليبيا ما نفكرش فيهم كانوا ياخذوا فينا مثلا لمتحف السرايا أو أشياء هذه، كان يأخذون مصانع بيلمونا باش قدافي جاي تعالوا كلكم غادي، أعرف يعني أشياء ما كانتش تأصل الفكر في الإنسان إن هذه أشياء ضمن موروثنا الثقافي ضروري نعرفوها. والمنهج التعليمي حتى هو كان منهج مبني على التلقين، إنك أنت المدرس ما يحاولش يحببك في الموضوع باش أنت تتعمق فيه، لأن المدرس مستحيل يقدر يدخلك في أعماق كثيرة. المدرس يتبنى شخص يلقى عنده الرغبة في تعلم يزيد يعاونه ويناقش فيه، بس غير ذلك حيعطيك المنهج، والمنهج يعني عادة ضروري يكون يعني بسيط، ما هوش لأنه محتاجينك تحفظه. بقداش بتحفظ أنت؟
لا بعد تجهيز للغرض الامتحان، الامتحان زي ما حكيت أنت عبي معلومات تحفظها، مش ضروري تفهمها باش تستدركها في الإجابة. على سيرة السرايا الحمراء صرتها بعد 2011 إنه كان كل شيء مفتوح، إنه عندي كاميرات يعني عبارة عن تستأذن ويفتحوا لك البيبان كلها. فوجئت به، ما نعرفش حتى نحسبوه فقط الحيط من برا، ما عنديش أدنى معلومة شن كان في داخله قبلها ولا في أي مرحلة من مراحل التعليم إن كانت مهتمين بها. يعني أنا يعني هو فاصل إعلاني خفيف إن باش يعرفوا إن فيه حنتكلموا على موضوع الكريبتو والفلوس بصفة عامة والاستثمار، يعني إن في شريحة كبيرة مهتمة بهذا الموضوع. بس بما أن يعني خشين في سرد تاريخي معين شن صار وشن صار، نقدروا نستمروا فيه كخيار أو نقدروا نجزوا مثلا لمنطقة أنت عندك فيها خبرة بحكم عشت فيها اشتغلت فيها وعندك زي ما تقول insights اللي هي معلومات غير متاحة لمعظم الناس اللي تشوفها من برا. يعني شن صاير في الخليج تحديدا، شن صاير في السعودية. فلي ريحك
شو تبون نخش في السعودية
على طول؟
أوكي. طبعا أنا لي من 2021 كنت في طبعا في نص الكورونا، العالم دخل مرحلة غريبة ما عشناهاش قبل. أنا أول شغل بديتها في لندن بعد تخرجي ما كانش في مجال الهندسة الطبية.
مش مفاجأة يعني.
يعني انتقلت أو بديت شغل طول في الـ Financial Technology، التقنية المالية، من التقنية المالية والكلام هذا. فبس منها ما خديتش وقت، يعني من وظيفة لوظيفة وانتقلت لشركات كتير، وبس ديما شغل 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 شغل. ووقتها جوني العيال، وفي 2009 بنتي ولدت، ولقيتها يعني كنت نود من يعني بعض الأشغال كانت ضغط عالي، يعني 6:30 الصبح نكون في المكتب لأن السوق يفتح قبلنا بساعة كان، وعنا 24 ساعة احنا التريدنج فلور أو قسم المضاربة 24 ساعة لأنه يتبع في الشمس ويتبع في الأسواق العالمية. فالستة ونص نكون في المكتب، مرات السبعة نروح نكون في البيت والعيال مازال صغيرين. فكانت وبس الحياة يعني متعود عليها وهذا اللي ندير فيه ديما. لما جت كورونا جت صدمة، كل شيء كان حد دار بوز، عرفت، على الحياة وتوى بشوي.
صدمة كبيرة من
صدمة كبيرة يعني بدل النود بدري والمكتب والواحد توى مع العيال، الشغل كله من البيت، لأن شغلنا نحن الوايت كولر يعني ما كله نفس الشيء، فيه اجتماعات وما إلى ذلك بس أغلب نقدر نديره من البيت. موجب لقيت روحي عندي يعني الوقت اللي كنت نمضي فيه من الحوش للعمل هذا وقت إضافي، شو ندير بيه تو؟ تو خلاص العيال نودوا نمشي نهاروا مع بعضنا الصبح، عرفت، ولا نديروا شيء آخر، ولا نديروا نفطر مع بعضنا أي حاجة، عرفت، نطبخوا مع بعضنا لأن كل شيء تسكر، لحد يقدر يطلع تطلع. إحنا في لندن كانت عندنا المجال 5 كيلو يقول لك ما تتحركش برا وتمشي تتمشى.
أنت بالذات لأن عندك زي حالاتي عندك كلب، يعني أنت عندك حر رخصة في حالات معينة ما مفروض ما تطلعش مرة واحدة يعني.
هي إيه بس ميزتهم إنك طالما إنك في نطاق متاعك، ونحن كل شيء قريب من البيت يعني ما نطلعش بالسيارة، يعني في جنب البيت وجنبي عندي غابات جنبي وحدائق أنا جنبي وكل شيء فنطلع. فلقيت الحياة ردت لي وقت واجد، أنا ما كنتش يعني كان رايح في المواصلات، كان رايح في أشياء هذه. فاستمتعت به الستة شهور الأولاد، والجو هذاك أنت فكر فيه كان واحد من أفضل الصيوف في بريطانيا، يعني الصيف صيف جاء أنا فشميسة وكل شيء، بس الحياة سرعة الحياة هدت. بس طبعا هذه كانت ستة شهور الأولى، بعدها لقيت لا هي 24 ساعة معاك، أنت المدرس وأنت الطباخ وأنت وزوجتي طبعا معايا وتشتغل حتى هي، فبناتنا عرفة كانوا مشاركين في المسؤولية. بس يعني عندك شغل معاش، الموضوع أنك تشتغل من البيت، المكتب أصبح في البيت، وفي نفس الوقت عندك مسؤولية، عندك زوج ناس بشر صغيرين هذين ضروري تهتم بيهم، ويعني ما عندهمش نفس التواصل اللي كان عندهم قبل، فقاعد تتأثر فيهم، تشوف فيها أنها تأثر فيهم، فضروري تتواصلوا مع ناس، وللأسف إنه ما فيش أقارب جنبنا كانوا إن العيال ديما معاهم ويجوا يقعدوا كل شيء. فستة شهور الأولى كانت ممتعة، ستة شهور الثانية بدأت تدخل في سايكولوجي، الإنسان متعود وكيف هي كانت كويسة وسمحة، بس هو كان ردوا الحياة العادية ولا لا أعرف.
فدماغك قاعد يبحث في حل هيك.
فدماغي قاعد يبحث في حل، بس في نفس الوقت غيرت لي تفكيري، لأن أنا لحد هذاك الوقت كنت يعني موظف، عندي شركة استشارية بس أغلبها كانت وظيفة وكل شيء أعرف. فلقيتها انتقلت من فكرة إن شنو هو المهم في الحياة، هل الوظيفة أو الألقاب، وإنك إنه يتم ترقيتك مدير عام والكلام، شنو الفائدة من الكلام هذا كله. ونتفكر فيها وقتها زملاء لي في الماجستير اللي كنت ندير فيه في الهندسة الطبية، كنا نشتغلوا على جهاز، هي فكرة كانت جديدة اسمها Optical Coherence Tomography. فالفكرة مبنية على استخدام أشعة الضوء لسكانين أو المسح، بس نفس فكرة الألترا ساوند بس استخدم أشعة الضوء بدل أشعة الصوت. اشتغلنا عليها وكانت مازال ريسيرش، وأنا كنت مسؤول على مهمتي في المشروع كله كان سيجنال بروسيسنج، يعني ناخذ الإشارة من من المرايا وكل شيء ونديروا الصورة، نركب الصورة وما إلى ذلك.
هذه مرحلة قبل الخدمة في الأسواق
المالية. أيه كان الأيام في 2000 أول ما جيت عرفت لي بريطانيا 2001. فلما طلعت ما هم استمروا، أنا كنت ندير في ماجستير وفيه طلبة الدكتوراه وفيه المشرف كان هو الواخد الفاندينج ويجيب في الدعم للمشروع، لأنه مازال يبيه يطلع كوميرشل، كانت مازال فكرة وقتها وريسيرش بحث. فنفكر فيها في 2021 ممكن 2022 نقرأ في أخبار، لقيتهم أن التيم اللي كنت نشتغل معهم دايرينها تو كوميرشلايز، أصبحت الفكرة يعني حتى على الآيفون وتدير بها سكان وكل شيء. فدرت لي زي صدمة، عارف أنت اللي شنو أنا اللي قاعد ندير فيه لي 16-17 سنة، يعني أوكي نديره في فلوس، بس شنو المردود للبشرية، يعني شنو هو اللي أنا ندير فيه لي فائدة غير الفائدة اللي المادية. يعني مثلا شيء زي هذا ممتاز، يعني أنا كنت مكينة جديدة ممكن تحمي بشر، حياة بشر، بس احنا شنو اللي نديره فيه. فطبعا هذه البداية كانت، وبالتالي قاعد ندخل في الفكرة أكتر، ويعني أوكي في حاجات نديره فيها فيها فائدة، لأن المجال الاستثمار ما هوش مجرد أموال، لأنك أنت الاستثمار يدفع بي أنت كمستثمر تساعد الناس دائما في الشركات الناشئة وشعب. فلقيت روحي مش كل اللي درته في حياتي العملية راضي عليها من ناحية الكونتريبيوشن أو الفائدة للاجتماعية، وفي أشياء راضي عليها. فقررت ننتقل وقتها لل الفي سي، أو اللي هي اللي يقول أنا نسميها في ليبيا يقولوا لها المغامر، هو مش استثمار مغامر، هو استثمار جريء فنتشر. الادفنتشر is different from gambling، عرفت انت ترجمه ما تمشيش، ما هيش مغامر، انت انسان جريء ماشي مستكشف او استثمار مستكشف كنت تبي اسميها، بس ما هيش مغامر. ليش؟ لان الفكره ان فيها جانب مالي، فيها جانب استثمارات، بس في نفس الوقت فيها جانب التعامل مع رواد الاعمال اللي هم بنفسهم ناس يحفزوك اكثر، لان تلقى روحك تتعامل اليوم مع واحد عاطفي ومهتم بموضوع معين، مثلا Artificial Intelligence والAI وطريقته في الدول عليها مؤمن بها 100%. مرات أنت الفكرة ما تكونش معاها 100%، بس الشخص هذا مؤمن به أنه هو حيقدر يخليها تنجح وتدخل معه في الاستثمار. مشروع آخر تلقى روحك في شخص قاعد ينظر لقطاع العقارات وكيف بيسهل عملية نقل الملكية من شخص لشخص بدون المرور بالبروسس اللي هي توا محاميين وأكاونتنس وبنوك وما إلى ذلك، كيف نسهلها أنا وكيف نحول الاحتكاك في العملية هذه نفسها. مرة أخرى تلقى تتعامل مع شخص يبي يستخدم يدير في education technology، يعني تقنية لتوصيل العلم لأناس يعني في البيت عن طريق الواحد. فهذه ميزتها لقيتها أن فيها نتائج إيجابية للبشرية، فيها استخدام للخبرة متاعي اللي هي في مجال الاستثمار، وفي نفس الوقت بحكم أني أنا مهندس، أنت يوم مهندس تقعد طول حياتك مهندس، كل شيء تنظر له أنه هو process، يعني كل شيء ضروري تقدر تدير له في دماغك توصيف، يعني حتى لما نجي أنا لأي موضوع ندخل عليه شن هي الخطوات.
وأحلى ما فيها كمستثمر أنت تكون جزء كبير، ممكن جزء رئيسي في أن الحاجة هذه تصير من غير صداع الإدارة اليومية بتاعها.
يس
هذه تريك حلوة يعني.
هي هذه يعني حنوصل لها للأسف يعني مع وقت، بس توا يعني متجنبها لإدارة ناس واجدين، لأن الإدارة يعني هي الإدارة فن، وتعامل مع البشر فن، وكل بني آدم احنا زمان تربينا نقول لك عامل الناس كيف ما أنت تحب تتعامل. لقينا روحنا الجيل الجديد يقول لك لا أنا عاملني كيف أنا نبي نتعامل، مش كيف أنت ترضى تتعامل، ويكون فرق عرفت، لأنه هو يبي يتعامل بطريقة معينة أنت تراها غلط بس هو يبيها، وأنت مرات تقول أنا نبي الناس يعملون بشكل هذا، إنسان آخر يقول لك لا أنا مش راضي على الكلام ده وما نبيهاش عرفت. يعني مثلا تشعبوا في موضوع آخر مش ندخلوا في وجه الرجولة الماسكلينيتي، يعني العشر سنوات الماضية أصبح يقول لك توكسيك ماسكلينيتي، يعني تربى جيل على فكرة أن الرجولة شيء سيء ضروري تتحكم فيها وضروري تنقص، وفيه يعني من ناحية الفلسفية ما خطأ الكلام عرفت. أنا بس ألقى جيل يقول لك لا ما تعاملنيش أني أنا كرجل، عاملني كإنسان عادي وما مش عارف. أوكي أنا لا تبيها ترقى نرقى تبيها تنزل تنزل، يعني في هذه الفكرة اللي نتجت عنها وبعض المشاكل اللي نشوفها فيها.
هي أتوقع يمكن جزء كبير حتى فلسفي إن كداش في استثمار في الوقت والجهد من ناحية النقاشات هذه، يعني أنت تقول بتخش في إدارة أشياء وعندك أهداف وريزولت في الأخير تلاقي روحك متشعب حتى أنت تو مايكرو مانج يعني كل شخص يعني. بس أنا في نبي نركز بس فقط بش اللي يسمع ما يحسبناش إن ريحنا الخريطة في بالنا إن إحنا حنخش للسعودية بطريقة معينة يعني.
فلما كملت جت فترة الكوفيد هذه ودخلت بديت ندير في عادة تقييم كل شيء، فكانت مجال الاستثمار في الفيسي، فبديت عملية الإنشاء. فطبعا حكيت مع المدير بتاعي وقتها في شركة شرودز للاستثمارات، وقلت له رانا هذه أهدافي وقاعد ندير في 1-2-3. قال لي للأسف بس كانك بتبدأ في التسجيل وكل شيء ضروري، يعني ما تقدرش تشتغل لأنك عندك أكسس لمعلومات ما نقدروش نسمعه، لأنك حتكون مش ضروري منافس بس تشتغل في نفس المجال في conflict of interest أو تضرب مصالح. فقلت له أوكي خلاص يعني أنا نقدم استقالتي لأن هذا اللي نبيه ونستمر في الموضوع متاعي. جاء محاسن الصدف، طبعا أنا قدم استقالتي والعملية التأسيس تأخذ كانت وقتها محدود 6 شهور ل 12 شهر. فكلمني واحد صديق قال لي عندك استعداد تمشي السعودية؟ قلت له أوكي ما لي تلمي قول لي أكثر. قال لي في موضوع مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، صندوق سيادي، وعندهم بعض الإشكاليات لهم موضوع فترة يشتغلوا عليها ومش قادرين يوصلوا لنتائج. قلت له كم؟ قال 6 شهور. قلت له ممتاز، أنا عندي توا 6 شهور، منها أني أنا يعني نقعد مشغول، منها نهرب من اللوك داون والحبس هذا اللي مع العيال كانت هي نوع من الأنانية مني عرفها، ومنها أن فرصة كويسة. أنا أول مرة أول فرصة جيني مع دولة عربية، ما عمري اشتغلت مع دولة عربية قبلها وما عمريش كان لي أي نوع من التعامل مع مؤسسات العربية، فكانت لي يعني مبسوط منها كفرصة عرف. فقال لي قلت له أمتى؟ قال لي أسبوع جاي. قلت كيف؟ قال أسبوع جاي. قلت له كيف؟ في تعاقد في مليون حاجة. قال لي أنت غير امشي، وقتها كانت ما تقدرش تمشي للرياض طول من لندن، ضروري تمشي البحرين تقعد اسبوعين في البحرين. قال لي بان انت ما وصلت للبحرين نكملوا الاجراءات كلها.
اسبوعين مش حلوه، اسبوعين حجر
واستنى. البحرينيين كانوا شويه عارف حجر مفروض، بس خلي التليفون في البيت واطلع عارف. فقلت له اوكي تمام، قلت له راهو ما فيش اي نوع من تعاقد وكله حيكون من عندي فاندين لغايه ما نوصل. قال لي ما تخافش، قال لي امشي وتم الموضوع. مشيت كلمت المرأة قلت لها اسمع راهو ماشي كيف. قلت له والله ماشي فرصه ممتازه وحتكي يعني، وتو وقتها يعني الضغط واجد وبس انا مع العيال. قلت له والله سهل تو نديروا حل يعني، يجي امك يا شيء يعرف باش تعاونك وانا يعني نمشي. فمشيت قعدت اسبوعين في البحرين. جاتني التاشيره وانا في البحرين، انت فكر فيها، قالوا لي خذ صوره سيلفي وبعتها لنا باش نحطوها لك على التاشيره. تخيل يعني الاجراء وبس. قلت له اوكي خدينا وكل شيء تم. وصلت بعدها مشيت وصلت للرياض، طبعا ما نعرف شيء، تلقوني شباب من الصندوق كنت محجزين لي هوتيل، محجزين هوتيل وهوتيل وكل شيء عرفه. فكانت اليومين الاولى طبعا الاول لي انا طبعا فتره برا ما مشيتش للبلاد العربيه، ويعني المجتمع السعودي قريب من المجتمع الليبي واجد يعني، العادات والثقافات والواحد. فديما انا مركز ان هتغلط هنا هتغلط هنا، وعندي فكره ان السعوديه ما فيش بصاره. فبشوي شوي قاعد تتغير الفكره.
وشيء الاخر انت كوفيد لك فتره ما سافرتش اصلا، مش الرتم العادي تطلع تشوف ناس يعني.
فهي كانت تغيير بشكل كبير يعني، حبس بلاد جديده، ويعني ماشي 3 شهور مش هنقدر نطلع، لان كل ما بنطلع ضروري ندير كورنتين مره اخرى، ويعني ما هيش مستاهله يعني، حيتم وقتها كله. فكانت فيها تاثير على العيله شويه. فقلت لهم اوكي، وصلت الرياض، كانوا حاجزين لي في منطقه اسمها الدبلوماتيك كورت اللي هو الحي السياسي، الحي الدبلوماسي، كان فيه الهوتيل، فيه شقق غادي، الهوتيل مانج بلاس يعني مدار. قعدت غادي شهر، شتني ثاني يوم سياره خدتني للمكتب. اول مره نمشي المكتب بعد كوفيد لوك داون طبعا، كانت وكانوا كل شيء معقد عرفت. لا استغفر الله، عندهم دايرين تطبيق يقولوا له توكلنا، التطبيق هذا ضروري يديره باش تخش لاي مكان في الرياض، لان فيه التطعيم وفي كل شيء، وكانوا مش موري الحاله متاعك خضره، مستحيل تخش لا مكتب لا محل لا اي شيء عرفت. فنزل في التطبيق انا ما باش يمشي معايا، لان جماعه كاتبين لي الوحده في التاشيره في الجواز السفر وارقام الهنديه هم يستخدموا، وما عرفتش الرقم هذا كله وخشش فيها غلط، والسعوديين حاولوا. مسكين واحد منهم قال لي اسمع، قال لي تو ناخذك للمطار ونحل الموضوع. مشيت للمطار، طبعا هذه كانت اول مره نشوف قداش المجتمع السعودي قريب من المجتمع الليبي عرفت. مشينا المطار، قال له والله، قال له خلاص كلم تواصل معنا. قال لي يا رجل هذا من فوق من صندوق الاستثمارات العامة، تكمل تول الموضوع. قال الراجل اسمع صندوق الاستثمارات العامة تم الموضوع من هنا من هنا، هم خذوا المسؤولية وتم الموضوع كله. فكانت ضحكتني لأن تفكر فيها في ليبيا زمان هذا جاي من فوق إنه ضروري تخدموه ضروري. فعندهم الأشياء هذه
ثقافة قريبة، ما يعني ما زالت، بس في نفس الوقت في العنصر اللي حكيت عليه إنه في جزء من الرغبة في الأوتوميشن، التطبيق والترتيبات، ففي النظامين يشتغلوا مع بعض يعني.
هو الإشكالية يعني، إن كيف تبدأ الواحد بس من ناحية سرعتهم في ردة الفعل وكيف داروا التطبيق وداروا كل شيء يعني. فيها أشياء غير يعني، ضروري تليفون محلي وما تليفون محلي باش تقدر تدير تفعيل، وفيها أشياء معقدة شوية، بس من ناحية الميكنة داروا ميكنة عالية. فوصلت غادي وبديت مع صندوق الاستثمارات العامة في نفس الشيء يعني، قريب من المؤسسات الليبية حسب ما نسمع طريقة العمل وكل شيء. كانت الميكنة في الصندوق نفسه، لأن واجدين يسحبوا صندوق الاستثمارات العامة مؤسسة قديمة، هو فعليا كان يتبع لوزارة الخارجية، وزارة المالية في السبعينات، بس كإدارة صغيرة وتدير في قروض مقروض، ما هيش مؤسسة استثمارية. في 2017 لما محمد بن سلمان استلم ولاية العهد غير تركيبة صندوق الاستثمارات العامة، نقله من وزارة المالية لجهة اعتبارية اللي هو يرأسها، اللي فيها وزير التخطيط ووزير المالية ومحافظ المركزي ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة. معاه في المجلس هذا، زي المجلس التطوير الاجتماعي اللي عندنا، تيفيز التطوير الاقتصادي والاجتماعي اللي عندنا. فأصبحت مؤسسة استثمارية، أقسام وسيد ياسر الميان يعني عنده حلقة مع بودكاستر اسمه سقراط يذكر فيها تاريخ التأسيس وكيف بدو وكيف كانت الرغبة إن بناء مؤسسة استثمارية لها القدرة على مساعدة السعودية لوصول لأهدافها، وكانت مبنية على أرقام، يعني ضروري يكون بحوثنا ودراساتنا وتركيبتنا كلها مبنية على أرقام. وميزتهم الفرق بينهم بين المؤسسة اللي بيها استثمار إن أغلب الاستثمار متاعهم كان موجه للداخل، الفكرة إن كيف نبنوا قطاع استثماري وكيف نبنوا اقتصاد متنوع مبني على الملكية الخاصة مش الملكية العامة، والتركيز على القطاعات اللي ما فيهاش تو يا إما مش موجودة زي كانت قطاع السينما وقطاع الأفلام ومن ذلك، أو موجودة بس طريقة شغلها ما هيش منظمة، فنبو نرفعوا المعيار، نبو نرفعوا ستاندرد متاع الأداء للشركات الأخرى، ندخل معهم منافسة يرفعوا هم الجودة بتاعهم، بالتالي إحنا نطلع من السوق.
الغرض أن دعم وتطوير الاقتصاد المحلي،
يعني الاقتصاد المحلي هو عنده أهداف معينة يشتغل به، فكرة الـ OKRs اللي هي يقولوا لها Objectives and Key Results. فكرة الـ OKR هي يستخدموا فيها ناس التقنية مبنية على أنت أعطيني الهدف والنتائج الأساسية اللي محتاجها، بعدين طريقة حسابها هذه سهل، يعني تفرق شوية على KPIs، لأن KPI و Key Performance Indicator مبنية على أنك 1-2-3. الobjective and key results يقول لك لا الموضوع ما هوش واضح 100%، فخلينا نركز على الأهداف والنتائج اللي نبوها، كيف نوصلوا لها بعدين خلينا نتعامل معها بأجلتي لزوجة أو نوع من المرونة باش نحنا نقدر نوصل للنتائج من عامتعنا بأسرع وقت ممكن.
كأنك ترسم في خط النهاية يعني بعد ما انتموا كيف الشكل حيكون يعني.
أيوة. لأن تمكنك من بداية التفكير، وبعدين لما تضح معك الصورة تزيد تطور من طريقة تطبيقها. فكانت الصدمة في الأول أنها عندهم يعني وقتها كنت أنا ممكن الكارت متاعي فيه رقم 900، موظف رقم 900 في صندوق الاستثمارات العامة، وكنت كمستشار.
يعني أنت مش معين كموظف، يعني مازال مستشار ولا داخليا جزء من
لا البداية كنت مستشار خارجي، جيتهم مستشار خارجي لمدة 6 شهور باش عندهم المواضيع اللي كانوا محتاجينها، لأن كانوا يلقوا روحهم أن الهدف من نحكي القصادي أن عندهم استثمارات واجد، وبس طريقة التداول وكل شيء ما زالت يدوية، والعالم يعني مر مراحل. أنا كنت نشتغل في محفظة التحوط، ما عندناش مديرين استثمار وما إلى ذلك، كل شيء بخوارزمية هي اللي تدير النتائج، والتريد يطلع أوتوماتيكلي للسوق، ومطابقة التريد في السوق عن طريق خوارزمية، ويرجع كل شيء لنا للبوك اوف ريكوردز اللي هو السجل الاستثماري متاعنا، ويتم القوائم، فما عندكش لمسات بشرية، كلها أوتوماتيك الاكسكيوشن. فحاولنا الفكرة كانت كيف نقصوا من العمليات اليدوية، لأنك أنت مش هتقدر تستمر بالشكل ده. 640 مليار والهدف لوصول 2 مليار ب 2030، 2 تريليون ب 2030، يعني حتوصل لمرحلة العمليات اليدوية ضروري تكون متقلصة لصفر، لأن المخاطر للعمليات اليدوية عالية في مجالنا. فبدينا وكانت التجربة إيجابية، لأن هم أول مرة يتعاملوا مع واحد ليبي.
أنت الوحيد في
الليبي، كنت الوحيد، بعتالي جاي شبيه بليبي من إيرلندا، بعتالي أنا مشيت ندور فيه قالوا لي في واحد ليبي، قلت له أنت جيبه لي. أعرف فمطابقة الشخصية الليبية والشخصية السعودية ومدعومة بالخبرة، لأن هم أول ما يثقوا فيك يعني فيها أشياء واجدة، أول ما بديت ضروري الإنسان يأخذ نوع من الحكمة في التواصل. فكانت يعني بديت معهم 1-2-3، لا هذه غلط هذه غلط هذه غلط. وطبعا اللي كانوا مسكين الموضوع في الأول يعني فيهم أمريكان وفيهم إنجليز وفيهم كل شيء، يجوا في الأول يقولوا لا وكيف، واحد وتوريهم أن كلامكم غلط وهذا ما يصيرش، وهذه أحد أسباب التأخر اللي صاير لكم من شهر. فمرة 2-3 السعوديين لما عرفوا أوكي شخص ده عارف شغله وعارف على شيء يحكي، انت دير زي ما تبي بس خلينا هدايما ماشيين. لأنه جاي هنا بالرغبة في نكمل 6 شهور، ما بيش الموضوع يطول أكثر من 6 شهور، لأني أنا خلاص يعني 6 شهور بنروح، عندي موضوعي وعندي موضوع آخر، فما عنديش أهداف أن الموضوع يطول أكثر من اللازم. الأخرين يعني 6 شهور 12 شهر عرفت، لأنه هو قاعد كل ما يطول موضوع كل ما يزيد يقعد أكثر عرفت. فما بين الشخصية وبين إحنا اللي بين يعني ما نوخروش من العركة عرفت، لما يجي سكر دماغه ولا واحد اثنين ثلاثة سعوديين عجبهم طريق الشغل هذا يلقوها مبنية نتائج وقت يعرفه. انت خش على الحرب واحنا معك، بس خليهم هديمة يديروا زي ما متفقين واحد اثنين ثلاثة. وفي بعض من السعوديين يعني يقول لك لا، وبالتالي تتعاند انت وياه وتقول له يعني باسلوب خفيف يجي يسكر دماغه ادفع. لما توصل مرحلة معين يقول له اسمع انا ما بيش نعريك عرفه، لكن هاي انت مبيش توخرها، لاني انا اول حاجه لما بتحرج شخص بالذات في مجالنا في ناس واجهه عندها راي بدون مبني على الخبره، فانت ما تبيش تحرج الشخص في اجتماع كبير فتقول له تو نناقش الموضوع بعدين. لما يسكر دماغه لا كيف ولا هذه بس هذه مطلوبه يا فلان خلينا نناقشها بعدين تو نشرح لك عرف يعني تيبل، لا لا بس ضروري نعرفه. اوكي باهي انت وظيفتك كذا صح، مفروض عارف هذه ايش معناها صح، بيقول لي شو معنى هذه اشوف والله قول له اولا انتم ما ديروش فيها، ثانيا ان السوق ما عادش يدير فيه الموضوع هذا، فهي موجوده ما نش عارف منو اللي حطها وليش حطها، بس مش حتستفيد منها لو درناها بالطريقه اللي تبيها، وثالثا لو تبي تديرها نقدر نخليك تديرها اليوم بدون الحاجه ان احنا نضيع وقت على شيء ما لهش اي لازمه. فلما قعدت احرجت هيك قال لي باي خلاص خلاص سوي نجيب بعدين يعني يعرف قال لي يا رجل احرج، قلت له انا قلت لك اصبر تعال نحكي واصبر ما بيش نحرجك، لان في اشياء واجده هيك عرفت. فانت تبي نديرو انا طريقتي في الشغل بحكم هذه الفكره الهندسه تخليك ديما تفكر فيها ب بايبلاين، وين الضغط وين عندك مرونه زياده وين ما عندكش مرونه زياده، وتخليك مركب في تفكيرك. فانا لما تجيني انت طول تقول لي احنا نبغى ندير 1 2 3 انا في دماغي اوتوماتيكلي ندير في موصوف ماتريكس يقولوا مصفوفه دير في مصفوفه عارفه مصفوفه في دماغي
سنوات ما سمعتهاش المصفوفه هذه
فشفتها عربي مازال كويس عارفه. فالمصفوفه عندي كيف نفكر فيها، ان جهه الارجنسي وجهه برايوريتي، فاوتوماتيكلي اربع مربعات
يعني الاولويه
urgent، الاولويه للارجنت ان امبورتنت، بعتلي عندك urgent not important، بعتلي عندك not urgent but important، بعتلي عندك الحاجات اللي not urgent and not important. يعني هذين ليش نوضيع في وقتنا؟
اللعبة ما بين المهم والمستعجل صح؟
المهم والمستعجل، لأن بغيرها مستحيل تقدر تشتغل. أنت ضروري لأن كل واحد يفكر في أشياء مهمة ليه بس مهم مش مهمة للغير، فأنت كمجموعة كبيرة ضروري تتفقوا بيناتكم شن هو المهم للكل وشن هو المستعجل بناء على طلبات. مرات فيها أن 10 أشخاص في واحد من الايتمز مهم ومستعجل لخمسة بس مش مهم مستعجل للخمسة الأخرين، وفي 10 ايتمز وعشرة أشياء كل واحدة منهم مهمة ومستعجلة لفريق معين مش للكل. فأنا أوتوماتيكلي أول حاجة أديرها اللي هي مهم ومستعجل للخمسة، وبعدين تبدأ تركز بيناتهم منو اللي أولوية بناء على الريفنيو بناء على الريسك بناء على أشياء واجهة. فهذه طريقة التفكير كانت، فمربوطة بين الشخصية الليبية الصدامية اللي وينك يا عركة تسكير دماغ، مربوطة بحكم أني أنا كنت محتاج أني نروح بعد 6 شهور، مربوطة بالشغف الشغل بدولة عربية وتشوف مؤسسة عربية تنجح وتوصل لمرحلة أن هي واحترامهم يعني السعوديين أصحاب صحابهم يخلوك تحس أنت من أهل البيت ومن بلادك هذه عرفت، ولما يعزوك يعزوك عرفت، تلقى حتى العراق بيناتهم أنت لا المجلس متاعي اليوم أنت المجلس متاعي بكرة وهم المجلس مربوعة وبس المربوعة هذه هي وين يصير الشغل كله. فهذه كانت أحد الأسباب الأخرى، أن بحكم شخصيتي أنا اجتماعي في أغلب الأوقات نحب نتعرف على الناس نحب نهدرز، وخاصة لما يكون موضوع فلسفي مواضيع يعني مش موضوع شغلنا بس. فلقيت روحي بين في المجتمع هذا، بنتنقل من مجموعة لمجموعة، وتعرفت على ناس وجدين، ونتلاقي مع ناس في الصندوق في مربوعة ناس أخرين، وتقول ليش نعرفك بيه هذا عشان جابك أنا عرفت، وما ليكش حتى شهرين في الرياضة. فلقيت روحي متعرف على ناس واجدة، حتى في الصندوق نفسه لما يقولوا لي فيه مشكلة هنا وأنا أقول لهم فلان إيه خلاص دون مشوف تعرفه كيف، كيف تعرف إحنا لينا سنين هنا وانت كيف جاي عرفت. فهذه حللت لي مواضيع واجدة، لدرجة أنه مستحيل تلقى الأجنبي يقدر يشتغل في المنظومة هذه لنا. وهذه فكرة أن احنا مجتمعات عربية قريبين من بعضنا واجد ونقدر نشتغل مع بعضنا. فكانت التجربة 6 شهور، كملنا صارت الخبر اللي قالوا لي ما فيش مروح نبوك تقعد معنا زيادة.
شاكر لدعمك لدميري. لو حبيت تدعم أكثر بس في جيدي يستمر وينتشر، ياريت تدير سبسكرايب ولايك لهذه القناة، مهم جدا لاستمراريتنا. تحياتي، وخلنا نرجع للحلقة. أتيحت لك الفرصة أنك تشوف السعودية والسعوديين من هم، كيف يتعاملوا، كيف يفكروا. شنو انطباعاتك لو تدير ليستة بتاع 5 حاجات لشخص يسمع عن السعودية طول حياته بس ما عمراش اتيحت له الفرصة أن يزورها؟ نقول الانطباعات اللي هي أبديت، اللي هي حاليا هذه السعودية 2023. يعني
السعودية 2023 مصادفة واحد من الناس اللي كان عندي معهم اجتماع أسبوعين مضى، وكان شخص إنجليزي يعني كان في السعودية في 70s and 80s، دخل معايا في نقاش في السعودية وحب يسفل حتى هو وكيف هتو. يعني قعدت نحكي له، قال لي كأنك تحكي على بلد تاني. اللي تعجبك في المجتمع السعودي يعني في حدود 30 مليون هم عدد السكان، في يعني دولة كبيرة مش زي دول الخليج الأخرى، يعني عدد سكان دولة. الرياض بروحها تعتبر ثالث أكبر عاصمة عربية، عدد سكانها ما لا يقل عن 10 مليون حاليا، ما أعتقد، ومستهدفين 20 مليون مع 2030. البلد شبيه بليبيا، جبال ومناطق خضراء وصحراء وشط على البحر الأحمر وعلى خليج العرب، الطبع البدوي موجود، الطبع الحضري موجود، القبلية زينا، يعني أنت ولد عثمان، يعني أنت عتيبي ولا أنت فلان، يعني موجودة عندهم. بس القطاع الخاص عندهم يعتبر من أحد دعامات الاقتصاد، وهذه شيء يعني تم نتيجة إدارة حكيمة حاليا، وهي تعتبر شيء إيجابي وشيء خطر. لأن من ناحية إيجابية أن في إدارة راغبة في الإصلاح، إدارة بتعرفت على مناطق نقاط القوة ونقاط الضعف في الاقتصاد وكيف تنوية الاقتصاد للوصول إلى بر الأمان. لأن أغلب الدول العربية الآن في خطورة بسبب اعتمادها على مصدر واحد للدخل، فكانت فكرتهم معالجة ملف الدعم مثلا. فلما تمشي للسعودية اليوم ما فيش دعم للمحروقات، سعر البيع هو سعر التكلفة، ما عندهمش ضرائب دخل بس عندهم ضريبة مبيعات، واعتبرها أنا طريقة إيجابية لمساعدة الخزينة العامة. وفي نفس الوقت يعني أصبح جهاز مكافحة الفساد يعني ليه نفوذ، يعني الأمير محمد بن سلمان حاليا هو رئيس الوزراء، أول مرة تكون أن الملك مش هو رئيس الوزراء، عادة الملك هو رئيس الوزراء ولي العهد هو نائب رئيس الوزراء، المرة هذه محمد بن سلمان هو رئيس الوزراء مع أنه ولي العهد. بسبب توجهاته، أنه مش سر على الجميع أنه أول محاولات لمحارب الفساد هو حتى جماعة الأمراء أبناء عمه وحطهم في هوتيل وإبصاح، واللي عنده بطرق رسمية وصحيحة يخلي فلوسه، واللي عنده استغلال نفوذ رشاوي فساد. وفي نفس الوقت نفس الشيء داره مع رجال الأعمال الموجودين في السعودية كلهم، يعني سواء سعوديين سواء أجانب. وصل الموضوع أن حتى البنوك في سويسرا يعني كانت في الأول رافضة للتعامل، فأي واحد عليه شبهات فساد أو من العقود السابقة جابهم وحطهم في السجن، واللي وقع على التفويض ان احنا نمشي للبنوك في سويسرا او اللي هو ونطلب منهم كشف حساب، ممكن يتسهلوا معاك لو خلوا لك مبلغ ناخذ مبلغ اخر ما الى ذلك.
شوف نقطه مهمه انت لاعاده رسم الاقتصاد يعني.
لا البلاد لا لا انت ما تقدرش تبني بلد والفساد يعني ينخر في لب الجهاز التنفيذي عندك. يعني لو في احد المعايير اللي يستخدموا فيها تكلفه بناء ناطحه سحاب كمعيار للفساد، جي تشوفها في الامارات تعتبر من اقل التكلفات في العالم وفي المنطقه، جي البحرين فيها زياده على تكلفه البيس، لانه في الاخير انت تجيب يعني التكلفه المفروض قريبه من بعضها، خاصه في السعوديه كانت التكلفه غريبه يعني اضعاف لتكلفه بناء نفس البرج في دوله مجاوره. فكان وهذه سببت ان تاخر في المشاريع نفسها، يعني طول الموضوع مع شركات افلست، عندهم مدينه الملك عبد الله الماليه ان صندوق الاستثمارات العامه اضطر انه ياخذ المشروع كله ويدعم ماليا عشان يشوف النور، لان هذه في وسط الرياض داروا مدينه ماليه وليها شخصيتها الاعتباريه وكلها ابراج. فهذه ادت لتركيز الامكانيات على البناء مش محاربه الفساد بس، لانك انت لو ما قطعتش دابر الفساد عن طريق العقوبه وعن طريق في نفس الوقت انك تقلل من مصادر الفساد. فكان ملف الدعم واحد منهم سكروه، وبالتالي لاستغلال النفوذ هذا احتاج وقت، وانت كمواطن لو حتى يطلب منك حد رشوه تقدر تبعث رساله عن طريق التليفون ويمشوا ويفتحوا تحقيق في الموضوع ويتابعوه.
هذه يعني مش فقط الحكومه ولا الجهاز التنفيذي هو اللي يشتغل، انك بطريقه مباشره جدا تبي تعزز ثقافه انك هذا غير مقبول يعني.
صحيح.
ولي حل يعني تقدر تدير حاجة يعني.
لي حل، عصر التكنولوجيا تو كل شيء واضح وكل شيء سهل تطبيقه وتواصل الناس مع الأشخاص. يعني حتى في الأخير أنت كشخص ما عندكش إثبات على إنسان طلب منك في تمشي بتدير جواز أو أي معاملة وطلب منك رشوة، ما عندكش إثبات. ممكن ما يسمعوش من واحد اثنين ثلاثة 20 واحد يقولوا نفس الشيء، يعني فيه شيء هنا ويستخدموها كطريقة. فالبيانات هي مهمة، أنت حتى لو ما صار شيء دير تقرير متاعك بعتها وهم بعتالي بشوية يقدروا يصفوا. فلما تعاملوا مع ملف الفساد أصبحوا مركزين على شنو القطاعات اللي احنا محتاجين تطويرها. تو الفود اند بيفرج اللي هو F&B، الأكل والشراب يعني المشروبات، يعني القطاع احنا نسموه في الاستثمار قطاع الأكل والمشروبات،
الغذاء
ممكن. الغذاء عرفه اللي هي المطاعم وما يتبعها، الجوس، محلات العصائر، الحاجات دي كلها عرفه. فبدوا في تطوير القطاع، القهاوي وما الى ذلك. فدخلوا في مشاريع مع شركات عامه مع شركات معينه واستثمروا فيها شركات تانية، والهدف منها زي ما قلت لك يا اما فتح قطاع جديد يا اما رفع جوده الخدمات في قطاع معين. لانك انت كمواطن لما تمشي لشركه مبنيه على قطاع اساسات صحيحه معناها ما عادش خدمات حلوه الجوده كويسه، ما عادش تمشي للمحل الثاني، المحل الثاني شيء يا اما بيسكر يا اما بيرفع من الجوده، فانت كعميل مستفيد من الناحيتين. والهدف انه بعد الوصول لمرحله معينه من الجوده والارباح الماليه للشركه يبيعوها في السوق العام في تداول اللي هو سوق الاوراق الماليه في السعوديه. نفس الشيء في قطاع السينما، دور السينما، الفيلم ميكن يعني صناعة الأفلام مدعومة من الشركات من الصندوق باش يرفعوا من جودة القطاع، وأصبحوا من أحد أهم القطاعات في تكوين الاقتصاد السعودي.
تشوفها كنتيجة يعني نتفليكس تفتح تلقى أكثر من مسلسل وأكثر من فيلم، وفي بعض شخصيات من فترة نتبع فيهم على اليوتيوب أصبحوا ينتجوا في أفلام بشولي دبي كبداية، بعدين ينتجوا توا من داخل السعودية. صحيح. وعندهم ريليسز ويشاركوا حتى في مهرجانات. تحس إن ما هياش زي ما تقول بؤرة في تركينا فقط، تحس شبه منظومة متكاملة يعني من ناحية الفكرة، استراتيجية، التطبيق، الدعم والنتائج يعني.
فهي سمحني الفكرة أن تم التعامل مع الملفات كلها بطريقة واضحة، إنه غير القوانين اللي توقف من التقدم، عدل القوانين اللي مسببت لك مشاكل، حط أجهزة رقابية باش تقدر تساعد على رفع من الجودة.
شنو الهدف أنت اللي تشوف فيه؟ يعني شنو هو الأوكيار في نهاية المطاف اللي كل الأفرت هي كل المجهودات تصب فيه وانت بتصبح سعودية؟
نهاية المطاف كأوكيار إن تكون من الاقتصاديات العشرة الكبرى في العالم.
هذه مكتوبة يعني أنت؟
هذه يعني من يكون من الأكبر الاقتصاديات في العالم، مش معاش على المستوى المحلي بس، إن تكون من الاقتصاديات العالمية. الدوري السعودي مثلا تو يبوا الدوري السعودي يكون من أفضل 10 دوريات في العالم. كيف يوصلوا له؟ طبعا هذا موضوع مركب ومعقد، فيه أشياء أتفق مع الطريقة وفيه أشياء لا أتفق معها. أعتقد أن فيها يعني أنا من المؤمنين أن 9 نساء، هو مش من أنا بس، هو بالعقل 9 نسوين ما يقدروش يجيبوا عيل في شهر. الحمل ضروري يكون 9 شهور يعني ضروري. ففي بعض الأشياء إحنا بحكم أن الناس يتشجعوا يمشوا متحفزين الموضوع يخشوا عليه بطريقة أن يحاولوا النتائج بأسرع وقت ممكن، ناسين أن فيه أشياء ضروري تعطيها فترتها. كان فيه طبعا نحكينا على الإيجابي، نحكو شوية على السلبي. كان موضوع رونالدو وميسي وكنا من هذا، يعني فيه نقد كبير لأسلوب استقطاب اللاعبين اللي هم وصلوا لمرحلة التقاعد عشان أنت تبني دوري من أفضل 10 دوريات في العالم. لأن الطريقة الصحيحة اللي ديرتها أنك أنت تبني دوري من القاع، أنك تدير مدارس الكرة، تجيب لهم تجيب رونالدو يدير لك مدرسة كرة باش يتحفز القطاع، بس ما هيش عن طريق جابة اللاعبين اللي هم متقاعدين وتدفع لهم أرقام خيالية. طبعا هو اللي تلوم وتعذر زي ما يقولوا نحن، عرفت؟ لأن في هدف آخر اللي هو تقديم ملف السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم، ملف مشترك بيناتهم، والمنافس ليهم في الملف اللي هو المغرب وإسبانيا مع بعضهم. فعارفين إن فيه نوع من الدعاية ضروري يتم حاليا باش يربحوا ملف كأس العالم. هل حينجحوا ولا لا؟ المشكلة إن الفيفا عارف إن موضوعها مركبة شوية، ما هوش بالسهل.
لو هي بنظرك أنت هذه استراتيجيات دعائية زي هذه، زي مثلا ملف الجولف زي غيرها، يعني هو موضوع براندينج أو يعني حملة تكلفة عالية جدا، يعني من زي ما نقوله حملة سمعة قطر بالنسبة لكأس العالم، يعني الصرف اللي صار، القيمة اللي تحصلها البلد معنوي ومرات يتسجل في التاريخ لفترة طويلة، بس استثماريا غير منطقي أبدا، يعني ما مش حتوصل للنتيجة يعني أخرى غير أنك أنت درت دعاية فاتورتها مبلغ وقدره. يعني
صحيح، هي أي استثمار ضروري يكون ليه نتائج، يا إما نتائج معنوية tangible ولا intangible أو نتائج مادية. دولة كشعب القطر، إنك أنت لو محتاج تبني البنية التحتية وكل أنت حديرة، بس حديرة أكثر من اللازم ولا حديرة على حدود اللي مطلوب وإن أنت محتاجه؟ اللي يفرق مع السعودية لو نجحوا في ملف كأس العالم، الفوائد متاحة هتكون أكبر بواجب من فوائد قطر. لأن أولا السعودية دولة سياحية، سياحة دينية، هذه عدد السياح اللي جوهم يعني شكل رهيب. تو قاعدين يفتحوا على السياحة الأثرية، مثلا العلا، هذه منطقة جبلية زي الجراند كانيونز فيها أشياء معينة تمشي لها يعني تخضك. قاعدين ينظروا لي بطولة تنس في بين جبال العلا، تكون مثلا المدرجات منحوتة في الصخر والمدرج في النص ومغطي طبيعيا بالمحمي من الشمس ويديروا له غطاء للفوق.
استقطاب سياحة من نوع آخر لشريحة تختلف. يعني أنا الحاجة اللي تبت على كلامك ونشوفها فعلا واصلة ثقافيا والدعاية بتاعتهم تشتغل، أنك هامستد هيث يعني البارك هذا اللي تمشى فيه كل سبت وحد، مرة يمر جنبك ناس هدرزتهم صوتها عالي، عرفت؟ وطلقت كلمات. جنبي كابل يعني واحد وصديقته يتمشوا ويهدرزوا البلانز بتاعهم للفترة الجاية، ف فما نتذكرش يا هي تحكي لها يا هو يحكي لها على الترافل بلانز، يعني عندهم خطة للسفر بتاعهم. قلت لي next week Spain and the week after Saudi. مش بحلك بتاع منظرها شي زي موديل يعني بتاع انستغرام موديل ولا حاجة زيك من هذا القبيل. بعدين يحكي لها قال oh it sounds really nice. قال لها I went twice already، يعني مشيت مرتين. قلت أنا أيام معزول عايش في غيبوبة، أيام الموضوع منتشر بشكل رهيب إن it's effective، يعني الخطة is working، يعني
هي الخطة قاعدة تشتغل. وفي نفس الوقت ما زال هما ميزة الطريقة اللي يشتغلوا بها السعوديين إنه قسموا أنواع السياح لأنواع، مثلا جي تشوف مصر جي تشوف تونس، عرفة عدد السياح ممكن عالي شوية بس المصاريف السائح تعتبر منخفضة مقارنة بدول أخرى. السعوديين تعرفوا على أكثر من قطاع اللي هم حيجذبوه. مثلا عندك منافسة للمالديفز اللي هو الريد سي ريزورت، يعني البحر الأحمر دايرين فيه، مستغلين الجزر الطبيعية الموجودة ورابطينها بأبراج وبيديروا لك نفس أسلوب المالديفز جنبك أنت في البحر الأحمر، مش محتاج تمشي لغاية المحيط الهندي وما إلى ذلك. عندهم مدينة قاعدين يبنوا فيها اسمها أمالة، مبنية مع مشاركة مع أمير موناكو تراست. الفكرة منها أنه بيديروا زي موناكو في السعودية على البحر الأحمر، لأن موناكو جبلية والمنطقة هذيك جبلية فبيبوها تكون نفس الديزاين. طبعا فيه اختلافات كبيرة وكل شيء، بس يعني هذه الفكرة منها. عندهم جزيرة يديروها زي ميكونوس، هذه جزيرة تتبع مشروع نيوم، لأن مشروع نيوم عدة مشاريع، عندك الخط أو ديلاين اللي طوله 170 برجين طولهم 170 أو يمتدوا 170 كيلو وعلوهم أظن في حدود 200 متر أو شيء من هذا القبيل. وعندك شيء آخر اللي هو التروجينا، التروجينا هذه في الجبل وبيديروها متزلج، أكبر منتجة تزلج في العالم يعني. فمش عارف هل فيها أشياء، بس الفكرة أن قسموا السياح وبدوا يديروا في أشياء تجذب أنواع السياح اللي هم قاعدين يحاولوا يجذبوهم. وعندك يعني العلا، العلا جراند كانيون لو بتشوفها وما إلى ذلك، والهوتيلات والبنية التحتية داروها، المطارات داروها، بس الميزة أن داروها في المناطق البعيدة باش ما تأثرش على التركيبة الاجتماعية، لأن فيه ناس مش راضيين على الانفتاح الواجب.
هذا السؤال اللي حبيته منك أنت، أنك أنت يعني قصة مش هتكون عن يعني انت عشت وشفت جزء وشرائح مختلفة كده المجتمع عن بعد، يعني سواء شخص زار او ما زارش يحس انه القطار هذا ماشي وماشي بسرعة رهيبة جدا. الواحد يتخيلها مثلا في بلده او افكار اللي احنا عنا عن بلدان، انه لو انا في هذا المكان وهذه النقلة اقتصادية ثقافية والرؤية ماشية وسريعة، حس نفسي أنا مش هنلحق كمواطن أو كشخص موجود، خاصة لو الأفكار هذه زي ما حكيت مش ماشية مع معتقداتي أو أسلوبي في الحياة. تقييمك أنت يعني هيك، لأنك عندك أدفانتج مليح أنك أنت أوتسايدر بس فهمهم، يعني زي ما تحكي أنت لو صارت عندنا إحنا كيف ممكن التقبل بتاعها، بس فعليا شن صاير مع السعوديين داخليا يعني كناس كمجتمع.
تخيل ليبيا أيام القذافي والقذافي يقول بنديره بنديره بنديره، حتى لو كانت فيه يعني رفض لشيء معين حيمشي بشكل أو بآخر، بس مراعاة المخاوف الداخلية. التغييرات أغلبها اللي هي جذرية نعتبروها احنا يعني في طريقة تفكير المجتمع، هذه قاعدة تصير برا المدن الأساسية. محاولة المحافظة على ثقافة المدن الأساسية بدون خسارة العنصر الخبير اللي يجيك من برا، لأن أحد الأسباب أنهم قاعدين في منافسة مباشرة مع دبي كأتراكشن. إحنا نعرف دبي نوعية الناس اللي تجذبها، ونفس الوقت السعودية تحاول تجذب ناس بذات الخبرة بس مش لنفس الأسباب. فهو قاعد يحاول كيف يقلب الرياض وجدة لمدن قادر على استقطاب الناس هذيما، بس بدون ما إعطاء نفس الشيء اللي موجود في دبي اللي هو المجتمع حيرفضه أصلاً ومش حيقبل به. ففي محاولات إن أفكار ممكن أبو ظبي موديل أبو ظبي، ممكن موديل قطر، إن تكون بعض الأشياء مقننة والشعب مع هذه ممكن يقبل طالما إن فيه سيطرة على الموضوع. المهم موضوع ما يطلعش خارج السيطرة. لأن هذه حيكون نتائجها يعني مش بشرط إيجابية. بس في نفس الوقت أنت تخطيط عملية رفع جودة الحياة أو جودة الدخل أو الطبقة من طبقة سفلى من ناحية الدخل لميدل كلاس أو الطبقة المتوسطة، هذا حيساعد على بعض الأمور أنها تكون متقبلة أكثر، لأنه يصبح الموضوع أن ميدل كلاس عارف أنه عندك أشياء معينة محتاجها، تعود على نمط حياة من الدخل وما إلى ذلك. بس الشيء الآخر اللي مركزين عليه هم أن السياحة الداخلية 30 مليون، يعني 30 مليون لما يمشي للبحرين أو يمشي لدبي ولا اللي هو لأوروبا، يعني كم نقدر من 30 مليون هذا ما نخليهم يطلعوا سياحة داخلية، فنقلل من مصاريفي بالعملة الصعبة، نقلل من الأموال اللي قاعدة تخرج من اللي خارج البلد ونخليها تكون ثابتة عندي ومصرف يكون. فحتى السياحة كلها فيه بعض الاتراكشنز اللي قاعدين يديروا فيها هي هدفها السياحة الداخلية. هي مثلا عندك في البحر الخليج العرب دايرين دريج. دريج هذه منصة تنقيب عن بترول قديمة، فتو دارها منتجع سياحي، يعني قلبها ودار فيها في الفصل البحر. فأصبحت يعني الفكرة أنك أنت نوع معين من الناس هدي السياحة اللي بيها، عرفت، هو يبي يمشي يستمتع تجربة مغامرة بانجي جامبين منها باراشوتين، عرفت، يعني الأشياء هدي اللي تمشيها. فما همش يحاولوا أن يديروا كل شيء اللي يدير فيه دبي أو انفتاح بشكل أكثر من اللازم، محافظة على الثقافة والموروث. وانت يعني زي ما قلت انت السياح الزوز اللي شفتهم، يعني في بعض الاشياء انت شن تبي؟ تبي ميكونوس وايبيذا؟ عندك ميكونوس وايبيذا. تبي تمشي يعني لثقافه اخرى وتتعرف عليها وتعرف عاداتنا وتقاليدنا وكل شيء، مرحبتين بيك. يعني هذه اهدافك ضروري تكون تفرق، عارف، ومش كل شيء في الحياه اللي ما تعرض فيه ايبيذا والايبيزا ولا دبي، يعني فيها اشياء معينه حلوه. يعني انت حكينا يومها على موضوع ليبي قبرعون، يعني عندنا في اشياء ان نوع من السياح هو الوحيد اللي يجي، لأن هذه الأشياء مش موجودة في مكان آخر في العالم. فأنت فكر فيها وهم قاعدين يشتغلوا على الموضوع هذا، يعني شنو عندنا مش موجود في مكان آخر وكيف نستقبل عدد أكثر. التشريعات، تسهيل الفيزا، الفيزا تأخذها تو، لأن واحد من حجاز زمان كانت الفيزا صعبة، تو الفيزا تأخذها للسعودية في 24 ساعة إلكترونيك فيزا، تمشي تقدم طق 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 تلقى روحك جاتك الموافقة. المهم يكون عندك تأمين طبي وعندك تطعيم تاع كورونا، والباقي يعطوك موافقة بالإيميل وتاخذها معاك للمطار فيزا إلكترونية، مش محتاج تمشي للسفارة وتختم لذلك.
هي الحلول توقع زي ما قلت أنت درسوها وخططوا لها وبدوا يطبقوا فيها. واحدة من الحاجات اللي لقطها في البحث عنك ونشاطاتك يعني أنك أنت تحبد اقتصاد خدمي، يعني خدمات، وممكن في تويتر هي كانت انك انت كتبت اول شركه تسجلت في ليبيا كانت شركه خدميه، ما نتذكرش السنه، ممكن تويت قديم ممكن حتى انت ما تتذكرهاش
يعني. ممكن يعني ديما انا
بس نبدأ تنقيزه من السعوديه نمشوا لليبيا. من الزاويه الاقتصاديه حتى هي يعني زي ما شفت انت يعني في رؤيه وفي هدف تقدر تطبقه. الناقص عندنا احنا يعني بصفة عامة موضوع الإيماجينيشن، ان يكون عندك انت مخيلة ان اوكي احنا اليوم احنا بعد 30 سنة وين بنكونه، لو الواحد تخيلها يعني اكيد سؤال انت ديما في البال. واتوقع حتى في عندك كونكشن وخدمة في ليبيا وبعض الحوارات هذه ممكن صايرة ممكن مش صايرة.
طبعا ليبيا بلادنا، ليبيا غالية علينا. أنا واحد من الناس وصلت لمرحلة معينة في العمر قاعدة وحشة البلاد تزيد وتزيد، عارف يعني. بدأت تجربة السعودية خلتني يعني نتوحش ليبيا أكتر، ونستهدف أني نكون لي دور في ليبيا أكتر، من باب أن المسؤولية، أن نحن كلنا عندنا مسؤولية أخلاقية مع الأجيال القادمة أن نقولوا درنا اللي علينا. التنظير من الخارج والترفع والنقد بدون تقديم مساهمات، ومساهمات يعني منطقية لإصلاح الوضع، ما هوش مساعدة. يعني في الوسع وقاعد طايح في الناس اللي قاعدة مساكين يخدموا غادي، يعني الوضع مش زي ما واجدين متوقعين، وضع استثنائي، وضع صعب. غيرنا القذافي بس ما غيرناش المنظومة اللي تعمل بها الدولة. للأسف المنظومة اللي تعمل بها الدولة ما زال الشق منها. يعني كان فيه محاولات، يعني قانون التجاري اللي طلع في 2010 كان قانون إيجابي يدفع في توجه اتجاهات معينة لمساعدة تنويع القطاع. ليبيا من الدول السباقة ومن دولة الخبرة في القطاع المالي، يعني المؤسسات الاستثمارية اللي في ليبيا، ليبيا في أوروبا لها يعني عقود تشتغل في أفريقيا، في أوروبا، في دول عربية. عندنا استثماراتنا، شبكة البنوك الليبية يعني ما فيش قارة مش موجودة فيها. فلذلك إن عندنا المقومات والرغبة. إني أنا يوم من الأيام لو الجيل القادم قال لنا شندرو نقول له ساعدنا، يعني درنا اللي علينا. إشكالية أن الإنسان ضروري يكون في مكان معين من حياته باش يقدر يتعامل مع الوضع. يعني قانون المرتبات الليبي صعب التعامل معه، يعني مقارنة بالدخول في أوروبا، مقارنة في الدخول في الخليج، مقارنة يعني تعتبر الدخول منخفضة شوية. بس عندنا أشكاليات أنه ضروري نتعامل معها. يعني مش مقبول أن 80% من القوة العاملة تشتغل في القطاع العام. هذه أحد أسباب المشاكل اللي أدت لها المنظومة السابقة، أن أصبح القطاع العام هو القطاع الوحيد، لأنك أنت قتلت القطاع الخاص. ليبيا كانت من الدول السباقة في أن يكون القطاع الخاص أكبر قطاع فيها، خدمات تجارية اقتصادية وما إلى ذلك. لما أنت قتلت القطاع الخاص أصبحت الوظيفة العامة هي الملاذ الوحيد. فتوى المساعدة ضروري تكون في هي كيفية بناء منظومة تسمح بتنافسية من القطاع الخاص باش هو يكون العمود الفقري للاقتصاد. لأنك أنت عشان تقلل من القوة العاملة في القطاع العام ضروري تعطيه فرص أخرى، فرص مضمونة وثابتة. كان كموظف في ليبيا نشتغل في وظيفة عامة كم يعطوني؟ يقول 2,000-3,000 كل 4,000 دينار. قطاع الخاص يعطيني 5,000-6,000-7,000 دينار. أوكي ما هيش نفس الضمانات، بس أنت كإنسان ضروري تحسبها. يعني أنا في السنة طلع أقول 30-40% أكثر من القطاع العام. يعني في غضون 10 سنين هدينا مبلغ لا بأس به. حتى لو قعدت بدون أنا واشتغلت صح وفي فرص استثمارية عندي، مفروض المجنب هذا الإضافي أنا نستثمر بطريقة أنا ترجع لي. حتى لو قعدت من غير وظيفة عندي دخل يجي علي، مش محتاج أني أنا نكون في وظيفة. هذا حيقلل من الاعتماد على الوظيفة العامة، لأنه صعب على الدولة تو تجي وتقول ما يعني بسكر وما عاش فيه وظيفة. في حل وحيد اللي هو داروه زمان، اللي هو قلل من القطاع العام وحط ناس اللي مش يعني ملهاش وظيفة فعلية، ما فيش إنتاجية، في الكادر الوظيفي وأعطيهم نفس المرتب لحد ما يتم تدريبهم أو فتح فرص أخرى ليهم. بس على الأقل الفاتورة هي نفسها، بس يتم إعادة تنظيم القطاع العام باش يقدر يتم ويستمر في العمل. لأنك أنت لما تمشي هايكن في جبل مثلا، تمشي أنت وثلاث أنفار سهل، أنت وخمس أنفار أصعب شوية، انت و100 نفر تو داخلين في موضوع كبير، عرفت؟ لانه ضروري تنظيم واكل والى ذلك. فانت كمؤسسات قطاع عام الكبر عدد الموظفين يأثر على انتاجيتك وقدرتك على العمل نفسها. فضروري يكون فيه مستوى معين ما تكونش اكبر منه عشان يكون المردود متاعك. فليبيا فيها فرص ممتازة. العقلية الليبية عقلية تجارية، يعني احنا قبل النفط كنا يعني حتى الخردة الحرب العالمية كنا ناخذ فيها ونبيعه فيها. يعني الليبي العقل الليبي ديما يبحث عن حلول. المنظومة في 30 سنة الماضية قتلت الانتربرينورشيب، يعني
الحس الريادي
في الأشخاص. كيف نرجعوا لها؟ كيف نرجعوا لها؟ ضروري نرجعوا لها بطرق منظمة. أنا يعني مرات حتى الاعتماد واجد على القطاع العام انه هو ياتي بنتائج للانتقال لقطاع الخاص غريبه، يعني ما تشتغل. نجو موضوع رياده الاعمال واللي هو موضوع قريب لي وعزيز علي،
انا غير بس نحطها في بابها. هي انت حاليا فند، مش محفظه، فند استثماري،
محفظه استثماريه
عندك محفظه ومستثمر انجل انفستر صح؟
فنشر انجل لما تكون شخص خاص
شخص خاص.
انا فنشر كابيتال وير انستتيوشنال شرح للستركشر نتاع او تركيبه الاستثمار اللي هو برايفت اسيتس برايفت اكويتي. عندك نوعين من البرايفت اكويتي اللي هي الاصول الخاصه. عندك اللي هو الفنتشر كابيتال او الاستثمار المستكشف او الاستثمار الجريء سمي. وعندك البرايفت اكويتي اللي هو يمشي ويستثمر في شركات مثلا ممكن تكون عامه ويشريها ويخليها خاصه باش يطور من الاداره نتاعها وما الى ذلك. وممكن تكون شراء شركات خاصه بس تقدر تركبهم مع بعضهم تنتج شركة أفضل. أنا تركيزي على الشركات الناشئة. ليش؟ لأن وفي شركات الناشئة في أكثر مراحل أنا تركيزي على مرحلة البريسيد أو قبل مرحلة الفكرة ومرحلة البدء.
يعني هذه ما عندهمش
هذه ما عندهم فكرة وممكن مازال ما بدوش ما عندهمش رأس مال ولا بدو محتاجين دعم مادي باش يوصلوا الفكرة للمرحلة اللاحقة.
يعني أنت تحب تكون من أول الناس اللي يسمعوا بالفكرة
وأول مستثمرين فيها باش نساعدهم في مراحل تطوير العمل في المستقبل من ناحية المادية من ناحية الخبرة. هم أصلا أنت لو استثمرت فيهم وتساعدهم باش يطوروا الفكرة أنت معناها فشلت في الاستثمار لأنك أنت مفروض تستثمر. أنت مستثمر في شخص عنده القدرة على تطوير وعنده الفكرة, هو محتاج مساعدة مادية أو محتاج للنتورك متاعك أو الشبكة متاعك أنت تفتح له أبواب تعرفه على potential clients يعني زبائن محتملين تعرف على في المستقبل مستثمرين أخرين ممكن يجوا معاك وما إلى ذلك. فهذه الطريقة اللي نشغل بها. عندك طريقة اللي يقولوا لها كوماندا في فينيس اللي هي مبنية على فكرة أن البحارة بيمشوا بياخدوا مخاطر بيمشوا يستكشفوا وعندك رأس مال بس محتاجين رأس مال وعندك رأس مال حيشاركهم في الأرباح بس مش حيشاركهم في خطورة الرحلة نفسها. فهو يقول لك أنت أنا شريك ليك في الليميتد بارتنرشيب هذه بس أنت قوم بالإدارة وكل شيء وأنا نعطيك رأس المال ولما نربحه أنا ناخد 80% من الربح وأنت تاخد 20% يا مندر كمدير للاستثمار هذا لأنه هو خذا الفاينانشال ريسك وأنا خذيت الأوبريشنال ريسك. فالفكرة وين؟ إن اللي نحبه في المجال هذا إن لما تجي تستثمر أنت في 10 شركات ناشئة بناء على نتائج مادية أنت أفكارك إن فيه نتائج إيجابية للمجتمع لذلك بس أهم شيء أنت كمستثمر النتائج المادية فغير هكذا ما هوش أنت جمعية غير ربحية وإحنا ما ناش جمعية غير ربحية أنا أهدافي ومؤمن بأن رأس المال والأهداف الربحية هي اللي حتأدي لنتائج إيجابية من الناحية النواحي الأخرى
ولما فيش ربح ما فيش استمرار أصلا
يعني ما فيش استمرارية أعرف يعني طريقة المنافسات والسبب اللي أنا قاعد نذكر فيه هذا باش نوصل لفكرة أن أحد الأشياء اللي يقوموا بها في ليبيا هي كفكرة طيبة بس كنتائج سيئة هي فكرة أنك أنت لما نستثمر في 10 شركات بناء على الفرضية الربحية متاعهم وتحليلي ليها الفكرة وما إلى ذلك أنا دعمت ماديا 10 شركات عندهم القدرة على النجاح واحدة منهم تفشل مش مشكلة بس أنا طريقة استثماري إن ما نعطيكش الأموال كلها اللي اتفقنا عليها من اليوم الأول أنت عندك مايلستونز وعندك أهداف ضروري توصلها كل ما توصل لأهدافك نزيد ندعمك ماليا أكثر باش توصل للمرحلة اللي بعدها لما نلقاك إنك أنت إنسان تطهق أخطأت في تقييمك كشخص أنا قلت أنت إنسان ممتاز وواحد بس طلع شخص خداه وطهقت ونسيت الموضوع ومشيت لأن هذا أكبر ريسك لك أنت كمستثمر في الشركة الناشئة أن الشخص هذا بيرخي بيك في النص ما عاش عنده نية وخلاص شنو بتمشي تدير الشركة بروحك ما عنديش وقت إني أنا ندير الشركة وبتلقى روحك تدور في مدير عام آخر أو تقوم بتصفية الشركة أو استرجاع اللي تقدر تسترجعه لما أنا عندي شخصي هذا بشوية معناه مش حنعطيه الفلوس كلها هنمشي نوجهها للشخص الآخر اللي أثبت أنه هو عنده القدرة على الاستمرارية وواجه المشاكل وقام بالنجاح فيها وما إلى ذلك. لما أنا نجي نقارنه باللي قاعد يصير ليبيا أفكار أنك أنت تدير منافسات ومسابقات والشركة اللي الفكرة اللي تربح نعطيك 50,000 يعني هذه أفكار سيئة لأنك أنت تصنع في عقلية تيفي شو يعني عرض تلفزيوني منافسة تلفزيونية احنا ما نشوف منافسة تلفزيونية احنا قاعدين نتعامل في أرض الواقع على ناس عندهم أفكار وكيف ندعمهم وكيف نساعدهم من الناحية المادية وفي نفس الوقت كيف نفهمها التركيبة القانونية، كيف أنك أنت تدخل في مجال من اللي محتاج ترخيص منه، مساعدتهم التواصل مع أشخاص يسهلوا لهم الموضوع وما إلى ذلك. شنو الخطوات اللي أنت لازم تتبعها عشان نجيك؟ يعني أنت أول أبدأ لي بمشي، أنا ما بيش الفكرة أنا غير وريني أنت أسست شركة، لأنك أنت لو ما أسست شركة ما عندكش إيمان بالموضوع، لأنك أنت في عندنا مصطلح في الاستثمار يقول لك أنت ضروري يكون عندك skin in the game، أنت ضروري عندك شيء فيها خايف أنك تخسره. يعني لو أنت ما تبيش حتى تحصل 5,000 دينار اللي هي باش أنت تبدأ الشركة، معناها أنت مش مؤمن بالفكرة، أنت ضروري تبدأ باشنا نجي وندعمك. لما ندير لك مسابقة ونعطيكم 50,000 ريال، شنو الهدف من هذه؟ هل فيه أهداف معينة للاستثمار هذه باش يوصلوا لمرحلة أخرى، ولا أنا أعطيتك هيك وخلاص؟
يعني حيستنى المسابقة اللي بعدها
وفي نص المسابقة. يعني المسابقة المنطق الوحيد اللي ممكن نتقبله في فكرة المسابقة إن لما يكون عندك incubator أو accelerator، الحاضنات أو الأكسلريتر المسرعات. الانكيوبيتر يقول لك أنا بندير مسابقة، اللي بيربح منها اللي بيربح منكم بناخده عندي وبنحاول بنطورك بنعاونك. فأنا مدبية كمستثمر أنا نبي شركات في الانكيوبيتر، لأن في شخص آخر آمن بالفكرة وفي شخص قاعد يساعد فيك أنك أنت تمر بالإطار القانوني، أسس الشركة، الاجتماعات الدورية، ملف الضرائب، ما ملف الضرائب، ووضح لي الصورة عشان هي دراسات السوق. انت الفكره محتاجه دراسه سوق، يعني بتوريني توتال اتريبيوتد ماركت، توتال اكسسبل، توتال اكسسبل ماركت، يعني هذه الترمينولوجي حتى صعب اني اترجمها في العربي. الحجم السوق الكلي وحجم السوق اللي انت مستهدفه، شنو الربح اللي حتحققه من كل شخص يتم استقطابه وما الى ذلك. هذه تو بدت نشوف في بعض البوادر لها في ليبيا، ان بدن حاضنات يعملوا في فكرة إن ضروري يكون عندك فكرة تجارية، فكرة قابلة للتطبيق. طبعا أنا من نوعية اللي فكرة تجارية قابلة للتطبيق، وفي نفس الوقت ما نبيش فكرة محدودة بجغرافية معينة. أنت لما جيني كفكرة توا ممكن تبدأ في ليبيا، بس ممكن تتشعب لمصر، تونس، أوروبا. يعني ليش تحدد أفكارك في ليبيا بس؟ أنت ضروري يكون تفكيرك أكبر.
يعني ممكن هذه فرصة للجزء اللي عندهم أفكار أو بدوا في مشاريع، مثلا لو قرروا يطقطقوا الباب يبعثوا لك رسالة، أنت كيف تقيم فيهم؟ شنو اللي قاعد تبحث عليه؟ مثلا واضح أنك حتقيم الشخصية مدى جديتها، شنو أنواع المجالات اللي تدور فيها؟ وأنت وضحت أوريدي، يعني تقدر تكون في ليبيا، تكون في المغرب، تكون في إسبانيا، ما يهمش يعني. أتوقع
اولا انا بحكم ان شركه ناشئه ما عندكش معلومات ماليه ان نقدر نبني عليها قرار صحيح، فلذلك نبدا بخبرتك انت كشخص، تقييمك انت كشخص، وتقييم الشخص مبني على الخبره العمليه. شنو التجارب اللي درتها في السابق؟ وقول لي عن التجارب اللي فشلت اهم عندي من التجارب اللي نجحت، لان الفشل ماهوش فشل لو انت تعلمت منه ومشيت للخطوه الثانيه. هذا يوريني انت هل انسان جلدك سميك وتتحمل المشاكل وتستمر، ولا إنسان يعني أول ما يجي مشكلة يستسلم ويطلع موضوع، لأن هذه أحد مخاوفي الكبيرة. لما نلقى عندك الخبرة العملية، شنو اللي أنت مخليك أنك أنت عندك خبرة في المجال هذا بالذات؟ يعني شنو الأدد فاليو؟ هل أنت مجرد صاحب فكرة وبتجيب ناس هم بيديروها، ولا أنت إنسان عندك خبرة في المجال؟ لما تجيني مثلا في القطاع المالي فينتك أو التقنية المالية، شنو خبرتك في التقنية المالية؟ هل اشتغلت في شركة تقنية مالية قبل؟ هل طورت منظومة؟ هل كنت مستشار واشتغل؟ يعني وريني شنو هي الخبرة اللي عندك، وشنو الأدج، شنو الميزة الإضافية اللي عندك أنت مش موجودة في أي شخص آخر بيجي وبيدير نفس الفكرة في المستقبل.
يعني قنعني بيك.
قنعني بيك. طبعا نظافة الملف الشخص، يعني أي شيء يضع تساؤل على شخصيتك، نصب، احتيال، استفادة من الوظيفة، هذه كلها تحط لي أسئلة عليك، لأنك أنت أنا بنستثمر أموال أمانة، لأن أنا ما نيش نستثمر في أموالي، أنا مدير شركة إدارة، أنا عندي جزء من أموالي بس أغلبها من مستثمرين، وهذه أمانة أنا ضروري نضمن أن أحطهم في إنسان يستاهل الأمانة. فالأمانة هذه أهم شيء عندي، وتخليني نمس على شيء هو مش ليبيا بس، في العالم كله، أنا الإنسان ضروري يفرق بين الشطارة والخباثة، والطيبة في الإنسان الطيب وفي الإنسان السذاجة الطيبة والسذاجة. إن أنا أحب الناس عندي نشتغل معهم نستثمر معهم هم الإنسان الطيب الشاطر، لأنه إنه إنسان شاطر عارف شغله عارف يشتغل ويعرف كيف يدفع، بس في نفس الوقت الطيبة تغلب على طبعه لما في أشياء معينة، بس لما الشطارة يجي وقت الشطارة يعرف كيف يشتغل. السذاجة خطيرة لأن دخلك في مليون ستين داهية وتلقى روحك لأنه هو طيب وساذج يعني بتحاول يساعده وهو يغرق فيه. تخيل كأنه واحد يغرق في البحر وبيجي بتطلع هو ينزل فيك معه، عرف يا ولد الناس غير خلي يديك غادي أنا تنطلع خلي يعني الساذج مرات يهلك كمان. الخبيث أول ما نحس فيه نوع من الخبث من الإنسان نسحب منه طول، لأن مستحيل تغلب خبيث لأن بالخبرة هيغلبك عارف، وبالتالي نفسك ما عندكش وقت انك تضيع حياتك تتعامل مع انسان يعني مش عارف شنو حيكون هدفه بكره، وهي صفه سيئه في الانسان انا بشكل عام عندي. فلذلك مجرد ما نحس نوع من الخبث في الانسان نسحب منه، ما هيش موضوع تنافس ما هيش موضوع شيء، بس ما عنديش وقت ليك.
بس انت في الوقت جاي كمستثمر منتاش مدير للشركة بتغير من طباع الناس، ما عندكش وقت يعني وقت. انت كما انت حنتعامل معك كما انت.
ايوه انا بناخذك كما انت، ولاني مستثمر في 10-20 شركة يعني تخيل ان كل واحدة منهم بتاخذ مني نفس الوقت، فما عنديش وقت يكفي ان، وبسبب رفضي لتكوين فريق كبير فما في نوع من المسؤولية نادر ناخذها بدل ما ندير الفريق وانت وانا نقعد مدير نتفرج عليها من فوق. لأن ما هيش سبب اللي أنا مشيت للمجال هذا، سبب اللي مشيت لأن أنا عندي الرغبة أن نكون نتعامل مع الناس هديما.
أنت قلت فنتك أكثر من مرة، الخدمات، شنو الأشياء أخرى اللي حط عينك عليها لو حد في المجال على طول يجي يتشجع يقول لك أنا عندي فكرة يعني.
أنا من ناحية عامة أي شيء يستخدم التكنولوجيا لتقديم خدمات للناس.
شن حجم السوق؟
حجم السوق هذه مش مربوطة بحجم سوق معين. فأنا لما تجيني مثلا فكرة ويجيني مثلا قاعد نشتغل مع شركة سويدية عندهم فكرة، جاني قال لي يبوا يديروا نظام دفع، بس نظام دفع للناس اللي تشتغل بيدها. مثلا شخص عنده حوش بيدير إعادة بناء الحوش، المنظومة تعطيه طريقة لإدارة المشروع، تعطيه الارتفيشل انتليجنس وراها يأخذ منها الخرائط، يعطيه فكرة عن المفروض التكلفة تكون للمشروع هذا كم، وبالتالي عنده تعطيه ريكومنديشن إن فيه العمال أو الاسطوات هذيم اللي هو في المنطقة اللي دايرين مشاريع مشابهة في السابق وتقدرهم. لما أنت تتعامل تمشي توقع معهم هم مزوز على المنظومة، يمشي الدفع متاعك ليه يتم عن طريق المنظومة هذه، ففيه نوع من الضمان. هو ضروري يعطي ريبورت للمنظومة، ياخد صور مثلا، تمشي يدير له تحليل بالAI وتشوفه هل كله مطابق للمواصفات ما مطابق للمواصفات كل شيء. ففكرتهم بتبدأ في مثلا في السويد، أول ما يديروا penetration أو دخول السوق السويدي يتريحوا يبدوا على الدول الاسكندنافية، بعد ما يكملوا الدول الاسكندنافية بيخشوا على بريطانيا، بعد ما يخشوا على بريطانيا يخشوا على أوروبا. فالفكرة ممكن تبدأ صغيرة طالما أنها عندها قدرة للتطبيق في دول أخرى. فأنت كرائد أعمال في ليبيا في حلول مرات محتاجينها في ليبيا بس، مش في العالم للحلول من قبل، وفيها أشياء إنه ممكن بحكم إن تجربة في ليبيا إن تلقى تقول أنا ممكن نبدأها في ليبيا، بس ليش شو ما نعني أنا ندخل لتونس ندخل لمصر يعني بنفس الفكرة. أنا كرائد أعمال ليبي الشركة متاع هيدينج نكبر الخدمات تاعها ونولي نقدم فيها في دول أخرى. هذه الأشياء اللي نحبها، لأن أنت مش محدود بالسوق الليبي بس، لأن السوق الليبي سوق صغير يعني نسبيا كم 8 مليون، يعني سكيلابيلتي ما تمشيش في أمور واجدة. بس لما تبدأ تقول أوكي مصر 100 مليون، تونس 12 مليون، 13 مليون، يعني تلقى روحك داخل في فرص أكبر من السوق المحلي متاعك. وهذه ما فيش يعني بالوقت اللي احنا عايشين فيه توا ما فيش ما يمنع الرواد الأعمال الليبيين إنه يفكروا أكبر من السوق الليبي بس. استغل ليبيا حاليا إنك أنت تبني الفكرة، وبعدين المستثمر صح هو اللي حيساعدك كيف إنك تفكر أكبر من السوق اللي عندك بس، لأن المستثمر جاي يبي يرفع من قيمة الأصل. هو يشوف في الشركة اللي أنت أنشأتها هو مستثمر فيها كأحد الأصول قيمتها اليوم 10، لما أنت تكبر وتولي قيمتها 100، هو حصة من 100 دي زدت رقت 1000%. فهذه ميزة أن المستثمر يجيبها. حتى مرات أنت تبدأ مش محتاج، أنا عندي مقال كتبته في البلوج متاعنا، أن من الناحية المالية أنت كرائد أعمال أفضل لك أنك أنت تحاول، لو عندك إيمان بالفكرة متاعك وفكرة صحيحة، أفضل لك أنك أنت ما تجيبش استثمارات من أي حد. أنت تبني الفكرة من عندك وتحاول تدعمها ماديا عن طريق الاقتراض، عن طريق الدخول للعائلة وما إلى ذلك. بس المستثمر ما هوش فلوس بس، المستثمر يجيك بأفكار مساعدة، المستثمر يجيك بكيف أنك هو بحكم أن أنا عندي شغل مع شركات تانية، نجي نربطكم مع بعضكم، كيف تستفيدوا من بعضكم. يعني أنت لو جي لقصة PayPal، PayPal مش غريبة على الناس كلهم. PayPal كانت شركتين يتبعوا مستثمر فيهم، شركة محفظة سيكويا. سيكويا واحدة من أكبر محافظ في العالم وأنجح محافظ للاستثمار في الشركات الناشئة. لما جو داروا، لما لقوا أنه بيحاولوا فيه سينرجيز أو فيه أشياء بين الشركتين هذين اللي يملكوهم، ممكن أن يحطوهم مع بعضهم، إيلون ماسك مع شخص آخر، ممكن النتيجة تكون أفضل بكثير. وجمعوهم مع بعضهم وكانت النتيجة أنهم وصلوا لبايبال، وكانت واحد من أفضل الفينتكس في تاريخ الفينتك يعني، وهي اللي دارت إيلون ماسك. من بعدها هو اللي بدأ ينتقل من شيء لشيء لشيء لشيء.
بيتر تيل هو
بيتر تيل. والتجربة الثانية سيكويا حتى هي واتساب. واتساب يعني شركة كانت بأقل من 50 شخص، عرفت القيمة اللي انباعت بها لفيسبوك كانت يعني خيالية لو جيها تحسبها بالوقت.
لكن والأغرب من هيك إن سيرو ريفينيو يعني
ما هو هذا وين المستثمر يجيك. سيكويا داروا عرفوا ان فيسبوك كانت عندها مشكلة في اختراق الموبايل، النقالة، الاستخدام النقال في السوشيال ميديا والبلاتفورم تاعهم، يعني باش يديروا الفريق وباش يعني موضوع طويل عريض. فاجوهم وقال لها تعرف نقول لك حاجة، احنا عندنا واتساب penetration بتاعها already يعني فايت عدد معين، انت لو تشريها بتاخذ التيم اللي عنده خبره توا في الموبايل سايد اوف ثينجز والمسجنج، والمسجنج وفي نفس الشيء، وفي نفس الشيء انك عندك ناو اكسس للمعلومات من اشخاص اللي هو انت ما عندكش اكسس ليهم عاده في الموبايل نتورك، لان وقتها PayPal كان الفيسبوك ما كانش بنفس الطريقه اللي احنا توا عليها في الموبايل، كانوا خايفين ان حيتم تدميرهم عن طريق التويتر، عن طريق الانستغرام اللي هم بعد تالي مشوا يشروها وكل شيء، لأن انستغرام غطت الصور، تويتر غطى التكست، مش ما زال بدير بها فيسبوك، عرف. فهذه كانت الواحد، هذه بدون المستثمر ما كانوا شافوا الفكرة هذه والإمكانية.
جزء من فكرتك يعني سواء في الريتش وأنك أنت تفعلها منغمس في الموضوع هذا، بس تحصل أكسس لنتورك كويسة وعارفين ومتفاعلين من غير استثمار الوقت مرات ما تحصلهاش يعني، ما فالمستثمر في حد لا يفتح لك بيبان، وفي نفس الوقت تقدر تطرح عليه أسئلة منطقية ويجاوبك، يعني ما هوش عاطفي هلبة مع الفكرة، يقدر يشوفها من داخل ويشوفها من برا. فأحسن من ميت أدفايزر وأحسن من جروب شبكة الأصدقاء والأهل اللي ما يعني ما تلوح لهم سؤال اللي يحيروا يعني من وين حيحلوه لك. فتوقع أدفانتج كبير أن الواحد يكون عنده
هي delicate balance. فيه مستثمرين ينسوا ان وظيفتك كمستثمر انت تولي بطلر، بواب، ساعي، سميها اللي تبي سميها، للانتربرنور افتح له ابواب، اعطيه مشوره بدون ما تفرض عليه، قدم له اكسس لشبكتك انت. يعني مثلا الحمد لله الواحد يعني اللي هو كم 20 سنة في المجال المالي ما بين أمريكا والهند وهونغ كونغ وسويسرا وسعودية وبحرين، يعني نلقى روحي في مواقف شخص يدوي على حاجة كنت ندوي مع نفس شخص آخر على شيء قريب منه، نقول لك حاجة أنت وفلان ادوا مع بعضكم، لأن هم عندهم الإشكالية دي يعني حلولوا يحلوها وأنت عندك فكرة تمشي. يعني أشياء هذه مستحيلة تجيبها إلا مع الوقت، عارف يعني، بالحكم حياة معينة عشتها، نوعية معينة من الشخصية. ليش إحنا نفكر يعني نركز على الشخصية، لأن لما تتعامل مع ناس شاطرة وطيبة تنتقل العلاقة من علاقة شغل لعلاقة شخصية وعلاقة صداقة، والعلاقات هذه يعني تستمر معك حتى لو ما تشوفوش بعضكم 10-15 سنة على تواصل. لو هو محتاج شيء يكلمك، لو أنت محتاج شيء يتكلمه. الإنسان عادة ما عندش قدرة على الحفاظ على عدد معين، أكثر من عدد معين من العلاقات.
يقال 150 مش عارف
تعتمد على الشخص. أنت إنسان انطوائي، خمسة ممكن بالكثير. أنا بحكم يعني حبي للتواصل مع الناس، ويعني حتى تليفوني ديما هدرز مع أصحاب ما شفتهمش لي سنين، يعني ديما على تواصل. إن أي علاقة نديرها علاقة مالية نحسبها من فكرة إن هل هي دي حتستمر كعلاقة إنسانية بيناتنا بغض النظر عن المصلحة أو لا. لو كان الموضوع لا، مازال ما تقولش لا عليها، بس حاول إنك تشوف هل حتنتهي بمأساة. لو كان ايه معناه خلاص اكر الموضوع، لان عرفت جوابك. لو كانت مش حتنتهي بعلاقة شخصية، لان شخصيتكم ما هيش قريبة من بعض، بس في نفس الوقت عندكم احترام متبادل بعض ومؤمنين. يعني الاختلاف مش معناها انه هو اشكالية. انا ممكن نتلاقى مع ناس وجدين نعجب بيهم، بس ما هوش نوعية اللي انا نبي نقعد معاك. علاقتنا ما شخصيتنا ما تمشيش مع بعض. عرف ممكن انا ساركاستيك يعني ديما نرمي، وانت ممكن انسان تتحسس عارف، فديما بنزعلك عارف. وانا ربي مع ستة اخوت، احنا ستة اخوت فلساننا ديما مع بعضنا عارف. ففي ناس اللي ما يحبوش الاشياء دي، فما مش معناها انه هو انسان. المهم ان النتيجة مش حتكون ان احنا متضادين. ممكن ما تكونوش في نفس الشخصية ونفس صحبة، بس في نفس الوقت ممكن نشتغل مع بعضنا وفيه امكانية. فهذه هي الـ الأمور الأساسية. بعدين ندخل في لما نقيم فكرة استثمارية، بعدين ندخل في الفكرة نفسها. الفكرة عادة الناس يغلطوا يسحبوا أن كل فكرة ضروري تكون فكرة جديدة ومش دايرة أحد. بالعكس، أفضل الأفكار هي أفكار لإعادة تدوير لأفكار قديمة، بس أنت عندك فيها توا شيء يندار أفضل بطريقة أسهل. مثلا آيفون، فيش حد ما عندهش آيفون أو على الأقل سمارتفون، لكن ما هيش أول شركة بدت بفكرة التاتش فون يعني سمارتفون. اتش بي قبل بدأتها بالبالم، مش عارف تفكره ولا لا أنت.
ما تذكرش نقلة كبيرة، بس أكيد مش
اتش بي بالم بدت قبل الآيفون. كانت الفكرة نفسها، بس الوقت ما كانش السوق والناس ما كانوش جاهزين لها، لأن التقنية ما كانتش متطورة. البروسيسرز المعالجات ما كانوش متطورات بالدرجة هذه، الميموري ما كانش، الجرافيكس ما كانش بالمستوى اللي هي عليه توا، فما حصلتش نجاح.
تطبيق الفكرة ما كانش كويس،
ما كانش في وقتها، لأن فيه عوامل خارجية وعوامل داخلية. لما تدير تحليل بتشوف ما هي العوامل الداخلية اللي هي تطبيق سيء، والعوامل الخارجية اللي هي التقنية الموجودة ما تسمح لكش للوصول اللي انت اللي تبي تديره
قبل وقتها.
فانت مرات تبدأ حاجة اندارت قبل، بس ما اندارتش في الوقت المناسب، توا وقتها تديرها. او ممكن تكون حاجة موجودة يعني يديروا فيها كل، بس انت عندك لها جزئية الاخرين مش مفكرين فيها وما يديروش فيها، او تعرفت على سيجمنت من الماركت او جزئية من السوق محتاجين لشيء معين الاخرين ما فكروش فيه. فأنت تقول أنا بركز على النيش، بنفكر على المجموعة هذه بس، وبندير لهم شيء خاص بهم. بس النيش هذا هو نيش في دولة، بس يتطبق في عدة دول أخرى.
فكرتني بحاجة يمكن مشابهة بس مش 100%. زمان لما كنا نقترحوا أفكارنا على كان عنا زي اللجنة في الفيلم سكول، تقول أنا بندير مشروع تخرج في فيلم في قصة كذا. يسمع لك يقول لك باك it's nice that's a topic it's not a story that's an idea it's not مش عارف شنو. يوصل لمرحله يقول لك باي what's your asset، شنو اللي عندك انت باش انت تحكي الفيلم هوا وتنشا اللي ما عنده مش موجود عند العشرة اللي مقعمزين جنبك. فالموضوع الاسيت هي اللي هي حاجه في الجيب وضمنها انت في الجيب وادفانتج كبير يعني مكنك مقارنه بغيرك، اتوقع مهمه جدا. يعني مثلا انا بندير قصه على بلد معين، كيف تحكيها؟ والله عندي كونكشن لحد في العائله المالكه، عندي تليفون نقدر غدوه ندير معاه اول انترفيو، بعدين يبدا يسمع لك. ما يهمش نخطط وكيف تبدا كذا، يو هاف ان اسيت، تانين ما عندهمش يعني.
فتوقع شفاء unfair advantage
بالضبط.
هذه unfair advantage في كل شيء. سواء ان وانت تحلل في السوق، سواء ان انت تستثمر شركة جديدة ناشئة، سواء بتدير مشروع. شنو هو الانفير ادفانتج اللي عندك انت؟ اللي هو مسمى انفير مش لانه هو انفير، بس هو لانه ما فيش حد اخر عنده الادفانتج هذا، فايس انفير لانك انت حتاخذ سبقة فيها، سواء عن طريق العلاقات، سواء عن طريق معرفة تحليل وعندك بحث معين تخصص وتشعب في موضوع ما زال ما الناس ما يعرفوش به. لما تحلل انت شركات مثلا، لما تسمع يقول لك امازون ابجريدد ولا داونجريدد ولا مش عارف، عادة التركيز على المحلل، من المحلل؟ ليش؟ لان في بعض المحللين يستخدموا في حاجة اسمها الموزايك ثيوري، الفكرة انه يجمع معلومات شوية، يجمع معلومات وبيهن يبني صورة ان لولا التحليل هو وتجميع المعلومات هذه مش مستحيل يجيب المعلومات إلا شخص داخلي أعطاه المعلومات، واللي هي ممنوعة هذه. فهو جابها إن السوق مرات يقول له تعال أنت عرفت الشيء هذا قبل ما السوق يعلم به، منين جبت هالمعلومة؟ لما ضروري تثبت للجهات الرقابية أنك أنت حللتها وهذا المحلل، لما يلقوها مزيك تحليل أنك أنت جمعتها يقول لك أوكي، ما جمعتهاش يقول لك لا أنت في حد أعطاك معلومة، لأن هذه يتعاقب عليها القانون. فهذه تلقى التركيز متاع المستثمر عادة يشوف من المحلل وشنو خبرته السابقة. طبعا تتطبق ممكن في قطاعات وقطاعات أخرى. لما تجيني أنت كمحلل توا في أبل، يعني أبل أكتر شركة تم تحليلها في العالم، ما فيش حاجة بيطلع بها محلل جديد إنما هيش موجودة في السعر، فلذلك أي واحد يشوف سعر أبل ويقول لي هذا أوفر فاليو ولا أندر فاليو يقول هذا أت فاليو. ليش؟ لأن هذه أكثر شركة تم تغطيتها في العالم من قبل المحللين، ما فيش حد بيطلع بشيء جديد اللي ما داروش مليون واحد وعشر مليون واحد اللي هو. لما جيني شركات مش مغطية بتحليل محللين واجدين، هذه اللي عندك unfair advantage لو إنك عندك الخبرة في القطاع هذاك وعندك طريقة لتجميع معلومات بطريقة ما يعرفوش الآخرين. خلني نعطيك مثال، أنت إنسان تقني وفي نفس الوقت عندك خبرة في استثمارات ولا اللي هو، انت تعرف كيف الشركات هذه مثلا في الاي اي كيف يديروا في الكوميتمنت، حاجة يقولوا لها كود كوميت، يعني انت لما تبني الكود متاعك مرات تدير فيه في حاجة اسمها ريبوزيتوري. الريبوزيتوري هذه زي جيت هاب، انا بنقعد نراقب في الريبوزيتوري الاكتيفيتيز نشوف فيه نعرفات، يعني نقدر نخش عليها ونشوف ونقدر نقرا الكود وكل شيء، عرفات نشوف ان داروا حاجة جديدة ما دارهاش حد آخر قبلهم. هذه unfair advantage لأن أنا قاعد نشوف أولا الشركة open source وخلوا الكود متاعهم بس ما داروش إعلان شنو اللي قاعدين يصير فيه، بس أنا نعرف كيف نقرأ الكود وخشيت عليه وفي نفس الوقت نغطي فيها من الناحية المالية ومن الناحية التحليلية، فنقدر نقول هذه راهو تو قاعد عندهم خطوات يديروا فيها، متوقع أن يوصلوا لمراحل أقوى من المراحل المنافسين متاعهم. هذه الأشياء اللي تعطيك أنت ديما advantage، ونفس الشيء طبقها في مجال الأفلام. يعني أنت شنو هو اللي عندك مش عند أنا كنت نتفرج على أظني ذكرت لك بلاك ميرور في حلقة عن مدينة في اسكتلندا، والحلقة عن المدينة في اسكتلندا يعني هي مدينة ساحلية وميتة والسياح ما عاش في حد، فالولاد جاي هو وخطيبته يشوف أمه وفي نفس الوقت بيمشي المدينة تانية، فخطيبته قالت له ليش المدينة ميتة قبل كانت شكلها زمان يعني سياحية، قالها لأن السياح وقفوا يجوا بعد ما صار فيه قتل سيريا كيلر، يعني واحد قتل سياح وما إلى ذلك. قلت له أوكي خلينا نبحث في الموضوع أكثر، لا لو المدينة متأثرة بالواقع أو كل شيء. فمم قاعدة تتنبش ولقيت أن البوه انقتل عن طريق القصة كانت أن أبوه انقتل، أبو الولاية خطيبها انقتل عن طريق السيريا كيلر حتى هو. فمشو قلت له احنا بنديروا فيلم على دحي العصافير واحد وعندنا موضوع زي هذا ليش ما نديروش؟ فقنعتهم شت للبروديوسر قال لهم شنو القصة؟ واحد قلت له غطوها واجدين يعني القصة هذه وعارفينها بس ما هيش مشهورة واجد، شنو الشيء جديد فيها توا اللي بيعطيك؟ قلت لها والله فيه لنا السين مازال موجود وعندنا شوية شرايط فيديو ما تمش عرضهم قبل فبنحاول نحللوهم. قلت لها بقى وشنو يعني شنو التويست اللي عندكم؟ قلت لها أبوه واحد من الناس اللي انقتلوا. قلت لها توا قاعد نسمع منك يعني فيه علاقة شخصية بالموضوع، في شيء جديد حيندار ما ندارش قبل، لأنه قبل مغطي الموضوع عن طريق وهو طبعا شعبه في الموضوع لقوا أن أبوه هو اللي قاتل مش مقتول يعني فيها قصة، بس إن الفكرة أن شنو عندك إضافي، وهي كل شيء قصة استثمار قصة الشركات الناشئة قصة، بيع لي قصة.
وأحلى من هيك العنوان بتاع زي ما أقول الفصل هذا اللي بديناه بالأفكار، إن مرات في فكرة تحت إيدك بس تقلبها فوق لوطة، تدير إعادة تشكيل، تدير زومين على حاجة أنت عجباتك بس مضايقاتك شيء معين فيها، يجيب لك نتائج خرافية مقارنة بصفحة بيضة ترسمها من سكراتش وبتبدأ يعني. فتوقع هلبة ناس بما فيهم أنا ديما تحير روحك تبي تبدأ من الزيرو، بس أفضل بتبدأ من ون وتضربه يعني في عشرة يعني القدام. أنا موعدناهمش بهلبة حاجات احنا يعني اللي يسمعوا فينا، بس لو أنت تبي تدير مثلا سمري خفيفة لموضوع معين تختاره ننهو بي، وحاس ان حنديروا حلقة تانية وثالثة القدام فاختار حويجة هيك بتاع بريف، منعرفش كريبتو كورنسي، تعدين، او نرجع حتى الفلسفة. انا ما عنديش حاجة في بالي اللي تحس ان ننهو بها
بلك الفلسفة نهرب جماعة. طبعا هو الكريبتو حاليا موضوع الساعة في ليبيا بحكم المزارع، وما أعتقد كان في حلقة كويسة مع أحمد سنوسي مع عمران الشايبي، المهندس عمران الشايبي، ويعتبر من الناس التقنيين في ليبيا وفاهم القطاع، فممكن هو غطاها بشكل. بس من ناحيتي أنا الموضوع ما هوش بالبساطة اللي واجدين متوقعينها، لأن أولا
منحكم موضوع التعدين والمزرعة عادي اللي اكتشفت في زليتن، أتوقع
زليتن ومسراتة، وأظن يلقوا أكثر من واحدة. الإشكالية عندك أولا أنا من مدرسة تقليدية في الاستثمار، فلذلك لا أؤمن بفكرة أن الكريبتو هي المستقبل الوحيد وما نبوش تنظيمات لها وتشريعات. لا، تنظيمات وتشريعات وجدت لحماية المستهلك، فلذلك ضروري يكون في شيء يحمي المستهلك، ضروري في منظم ومشرع يقدر يحميه. decentralization ما decentralization معاه كلنا ومتفقين انه هو المستقبل، لكن لا يمكن ان يكون بدون وضع نظم واطر لحماية المستهلك. الإشكالية اللي عندنا في ليبيا في لخبطة في الموضوع المركزي بحكم انه هو المنظم في ليبيا، دار التنويه بعدم قانونية التعامل بالأصول الرقمية أو العملات الرقمية كما سمها هي كريبتو أسيتس، تفوت الكريبتو أكثر من مجرد عملات، هو كريبتو أسيتس يعني أصول رقمية، بس قال التعامل بالعملات الرقمية رغم مش قانوني وأنا مش ما نحميش. هو مش ملزم أنه يحمي، صحيح أنت يمتى لو جيت واحد قال لك أنا نبيع لك بيتكوين في ليبيا وخدها منك الفلوس ما أعطاك شيء، تمشي المركز يقول لك أنا قلت لك ما غير قانوني يعني. ليش لو كان انت في بنك ودرت تحويل من حسابك لواحد يبيع في خدمات رقمية، المركزي يقدر يحميك يقول لك راجي البنك مفروض ما تعاملش مع الجهة هذيك، لان انا درت له تنويه انه هو مفروض ما يتعاملش بالعملات الرقمية، لذلك انا نقدر نحط اي شيء. فهدف المركزي هو حماية المستهلك، بس المركزي محتاج قوانين يستند ليها، لان هو في الوضع الحالي ما فيش قوانين. جاك الجهات التشريعية وحطت قانون الجرائم الإلكترونية وبعض الأشياء، يعني ما فيهاش جدية في صياغة القوانين. المركزي يعتبر مستشار الدولة اللي هي السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية في المواضيع المالية. أنت كجهاز تشريعي طالع بقوانين لها علاقة بمواضيع مالية ونقدية ومش مستشير مستشار الدولة في الموضوع، معناها القانون بيطلع غلط، زي كأن واحد يجي بيدير القانون على الحماية والصحة الطبية وبدون ما يستشير الدكاترة ويتعامل مع وزارة الصحة أو المنظومة الطبية في الموضوع. فالموضوع محتاج تعاون بين وزارة التقنية بحكم أن الشباب هذوما هم اللي عندهم الخبرة التقنية فيما هو الموضوع هذا، ما شنو هن الأصول الرقمية، شنو المشاكل فيها، شنو الحلول فيها، شنو مخاطرها، شنو منافعها، لأن فيه منافع وفيه مخاطر. جيني أنا تقولي منافع، أقول لك إن تعدين راه ما هوش طباعة، يعني لما نحكو على الإيثيريوم مثلا ونحكو على البيتكوين ما هوش طباعة، أنت قاعد تحل في مشكلة رياضية ويعطوا فيك مكافأة على حل المشكلة الرياضية هي جزء من البيتكوين. فأنت مش جاي خاش يوجيني يقول لك هذه طباعة أو قانون الليبي يمنع طباعة طباعة شنو يا رجل. يعني هو معدن ما يطبعش، هو المعدن ما يخلقش في بيتكوين، هو المعدن يحل في مشكلة رياضية ويتم مكافأته لحل المشكلة الرياضية عن طريق فراكشن من البيتكوين،
يعطي في خدمة زي ما
يعطي في خدمة ويأخذ في مقابل اللي هي بيتكوين، ويزيد قيمة البيتكوين مع الوقت. تو الشباب اللي وزارة الهيئة هي تو مش وزارة، عندهم الخبرة، المركزي عنده الخبرة التنظيمية والتشريعية، فباش يفهم شنو المخاطر وشنو المشاكل اللي تم، وبالتالي يتم الجلوس بيناتهم وتقديم مقترح للجنة المالية في أو اللي هي اللجنة المعنية في البرلمان بصياغة قانون يتم بطرق صحيحة. ما عندناش الشغل هنا طبعا، احنا سياسة البنتوات، ولا انا ما دخلكش فيا وانا بندور انا المشرع وانت شو دخلك في الموضوع، ما هوش صحيح الطريقة دي اللي يتم فيها الإدارة. تو المنافع انا بالنسبة لي ان مصدر دخل عملة صعبة ممتاز لليبيا لو تم تقنين وتوضيح العمليات المقبولة في التعدين، لانك انت قاعد تجيب في بيتكوين بيع فيها برا بتقول بالدولار وتجيب في دولار لليبيا، يعني دخل إضافي من العملة الصعبة. بس أنت ضروري تتعامل مع الكي واي سي اللي هو الـ Know Your Client والـ AML غسيل الأموال في ليبيا، عشان أنا كعميل لما نمشي لشركة نقولها نبي نفتح محفظة ونبي نشري مثلا بيتكوين، أنت تدير كشوف علي كأنك بتفتح لي حساب بنكي وبدأت تتأكد أن الأموال هذه مشروعة الأموال واحد، وميزتها أن أي معاملة على اللجر والديستريبيوتد لجر مسجلة ما تنتهيش وما يمكنش تغييرها، فالمركز يقدر يقول وريني المعاملة اللي صارت 15 سنة فاتت ويضمن أن ما تمش فيها أي تغيير، هي المعاملة الصحيحة ومن خدا ومن رد من إدارة.
يعني المشكلة هي في الفهم والتطبيق،
فهم وتطبيق. والمشكلة الأخرى اللي هي مشكلة الكهرباء، إنك أنت التسعيرة الكهرباء في ليبيا في عندك تسعيرة اللي هي متاع البيوت وتسعيرة متاع المشاريع الجهات التجارية، فأنت كمعدن توا ضروري تكون تدفع، أولا تدفع في التسعيرة التجارية، يعني تدفع في التسعيرة بتاع المستهلك العادي، انت قاعد تسرق معنا.
انا واضح نشاط تجاري تقدم في خدمة وعندك مقابل
وتدفع عليه ضرائب وتدفع عليه. هل في شيء يمنع التعدين في ليبيا؟ انا لا ارى ان في شيء يمنع التعدين، لان التعدين ما هوش طباعة وما هوش شعرة، بس في خلط في الموضوع ومحتاج تقنين. انت كجهة فتحت مزرعة تعدين بدون تقديم طلب رخصة انك انت بتدير تعدين، هذا غير قانوني. ما في شيء يقول تعدين ممنوع، بس في شيء يقول انك انت ممارس نشاط تجاري بدون ترخيص. فضروري تدير النشاط التجاري ويكون ما اعطوكش الرخصة، هذه ان انديكيشن، امشي واطلب في المحكمة ليش، يعني في عندك الوسائل اللي تمشي بها، بس ما تمشيش تفتح حكي وخلاص. لكن وصف العملية بانها غير قانونية واحد مجرد التعدين، هذا غير صحيح. لو عنده ترخيص ما عندهش أي مشكلة. تو هل من المنطق أن المعدن يستهلك في كهرباء مدعوم باش يدير به تعدين؟ المشكلة تدخلك في نقاش فلسفي، وما هو نفس الشيء المصانع التجارية الأخرى. يعني أنت ما عندك مصنع مشروب ولا ليه ما تستخدم في كهرباء مدعومة وتبيع في المنتج للمستهلك وتدير به في فلوس. يعني أنا في فكرة إن إلغي الدعم الكهرباء على المصانع والجهات الصناعية كلها وخليه يدفع بريميوم. بالعكس قول أنت واحد أنت تدفع دبل. باش هو لأن تقعد الموضوع ما هوش مربح ليه ولا مربح ليه دبل رأسه. وإلا عدي دير لي مناطق في الصحراء بالطاقة الشمسية، هم يستهلكوا في الكهرباء دي، ما أعرف دير له مزرعة وخليه يقول له أمشي عدي الصحراء ودير مزرعة شخصية، أنا ما دخلنيش بيك. لكن ما تتعاملش داخليا، والعمل اللي تعدنا الدخل بتاعه كله يمر عن طريق القنوات الرسمية.
يعني زي الزونينج، يعني عارفين ان في نشاطات في اماكن معينه متاحه مرخصه مسجله منظمه مرتبه، يعني
هذه الزونينج. يعني حتى لو جيل لفرنسا، لان في الثمانينات والتسعينات فرنسا قاعده تخسر في التنافسيه بتاعها، فشن داروا قسموا البلاد لمناطق تجاريه. والزونينج قاعد شنو، انت المنطقه هذه مشهوره بتقنيه، عندنا في الميزانيه العامه اهداف، اي واحد عنده ميزه في التقنيه انتاجه ومبيعاته افضل ياخذ دعم اكبر من المناطق الاخرى اللي انتاجيتها في التقنيه ضعيفه. انت في الزراعه نعطيك حصة أكبر من الأخرين في دعم الزراعة وما إلى ذلك. فهذه شنو دي تخلق من نوع من التنافسية في بلد واحد، بس يقعد كل منطقة عندها ميزة، كل منطقة عندها صناعة معينة هي متميزة بها، وهذه اللي حتدفع لك بخلق اقتصاد مكاني في ليبيا. أنا ما تقدرش تدير لأن عندنا مناطق صحراوية يعني تعتبر شبه مهجورة وعدد السكان بسيط، فأنت كيف تخدمها؟ تخدمها عن طريق خلق اقتصاديات مكانية محتاجة للمنطقة هذه باش إنها هي تنجح، طاقة شمسية، قرب من مصادر البترول، كان بتدير لي مثلا اللي هو ريفاينين
مصفات
وما إلى ذلك. فهذه واحدة من الأشياء اللي ممكن يكون فيها تواصل بين الجهات المعنية لوضع تصور إن كيف نستفيد منها، لأن مش حنقدر نكون أخر دولة في العالم تتعامل مع الأصول الرقمية، ومشكلتها إن حتى أنت منعتها مش حتمنح. يعني أنت بتمشي لكل بيت بتشوفها شنو فيه البيت هذا،
يعني أنت حتى تشوفها في الصور، أنا بصراحة متعمقتش في الخبر، تشوف صور يعني مشروع مصروف عليه، يعني واضح إنه يعني زي ما حكيت أنت الحافز إنه أي حد يديرها كبير جدا، لأنه في دخل
ممتازة، أرباحها ممتازة، وبالذات لما أنت يكون عندك مزرعة بالحجم هذا. لأن هي الفكرة وين؟ هي الفكرة إن عندك عملية حسابية معقدة ضروري، اللي حلها أسرع واحد هو اللي يأخذ مكافأة. فأنت توا هذا بدي لك سوبر كمبيوتر، هذا بني لك كمبيوتر ضخم يقوم بالحل العملية أسرع من أي واحد، ففرصة في الحل أعلى من البروبابيليتي أو الفرصة الفرضية، وتكلفته هو رخيصة لأنه هو يأخذ في يعني بالكهرباء. ما نيش عارف كم متاع المصنع متاع زليتن، اللي سمعت أنه هو في مصنع حديد، فلذلك مفروض التعريف اللي يدفع فيها هي تعريفة صناعية.
من غيرك ما فيش ترخيص، ما فيش ضرائب،
ما فيش أخرى. أي حاجة، هذه مواضيع
يعني بلا سوق سوداء يعتبر من الموضوع هذا. يعني عزيزي أنا ندير دعاية خفيفة لأنه وصلنا الفترة هذه مركز على اليوتيوب، لأني هو يوجعني أن نذكر الموضوع هذا، بس ضيعت فرصة تقريبا 3 سنوات ركزت على الصوت. يعني هذا اعتراف فاوندر زي ما تقول. استراتيجيتي في موضوع الفيديو كانت غير دقيقة، لأن كنت نبي نشجع الناس جي تحكي قصصها بطريقة مرحبة وعفوية. الصوت يخلي تقبلك من شخص يسمع لك عالي جدا، ما فيش انتقاد وما فيش هجوم وما فيش مشاكل. انتشار طبعا منخفض جدا، لأن اللي يسمع صوت نوعية معينة، شريحة محدودة من الناس، وتوقع وصلنا لهم خلال 6 شهور يعني في البداية. فالفترة هذه مركز على الفيديو بشكل رهيب من ناحية فيديوهات قصيرة، إنستغرام، تيك توك، ريلز. فالدعاية أن اللي بيتبعنا يلقانا في كل الأماكن هذه، عبارة عن يقول يكتب دميري سواء بالعربي والإنجليزي يلقاها منتشرة. شيء تاني مداير مسابقة لأي حد غاوي محترف يعرف ما يعرفش أنه ياخذ مقطع، مثلا قصة البيتكوين هي أو قصة السعودية، وينشرها. أكثر واحد يجيب داونلود حيربح الجائزة، وفي جائزة تانية لأكثر شيء يدير فيديو كرياتيف، لأن حياتنا في الفيديو زي ما تحكي أنت موبايل، يعني هذا الإكسبوجر العالي، ومنه اللي يعجبه الحوارات الأطول يخش للبودكاست ويخش للمحطة في اليوتيوب. بننهي هنا، بس حنديروا مقاطع بعدها يمكن نجاوبوا على أسئلتهم Q&A.
مش مشكلة.
تحياتي.
كل جمعة كل أسبوع في حصة على دميري كلوب. لو تبي تنضم تقدر تسألني بطريقة مباشرة عن أي مكان أنت عارك فيه في صناعة المحتوى أو في صناعة البودكاست. لو تبي تحضر، وياريت تحضر الجمعة هذه، ما عليك إلا تخش للرابط اللي في وصف الحلقة وتشترك في كورس البودكاست الشامل. في الوصف حتلاقي تخفيض خاص لك 10% من قيمة الكورس. موفق، شوفك الأسبوع الجاي.
دميري بودكاست من إنتاج دميري ميديا.